بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الرابعة والأربعون، المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من
قال
صور
كبيرة من كبائر الذنوب، الكبيرة الرابعة والأربعون، المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك. ولم يقل بالتماثيل في العنوان، لأن هذا لا خلاف فيه وأمره ظاهر، التصوير بإعداد التماثيل من أحجار وغير ذلك، هذه لا يختلفون فيها كثيرا. وإن وجد البعض الذي علق تحريم التماثيل على علة العبادة، وقال بأن الحكم يدور مع علته وعليه، فإذا كانت هذه التماثيل لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنها لا تكون محرمة، وبالتالي أجازوا التماثيل في الطرقات والشوارع والميادين وغير ذلك، لأن العلة قد انتفت. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة موجودة تخشى عبادتها، ولهذا منعوا من التصوير هذه وصناعة التماثيل. أما الآن في هذا العصر المتمدن المتحضر الذي لا تعبد فيه الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار، فما الداعي لبقاء الحكم؟ فالحكم يدور مع علته. هذا يقوله بعض الناس الذين يزعمون أنهم دارسون وأنهم متخصصون. أما ما يتعلق بالتصوير في الثياب والحيطان والملابس وغير ذلك، فهذه التي تنازع الناس فيها كثير، ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى بوب بهذا، قال: المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك. المصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، المصورين، والمصور يدخل في هذا الحد، سواء كان تصويره بنحت أو كان تصويره بكاميرا يحتفظ بصورتها، أو كان تصويره بقلم يصور بقلم في حيطان في ثياب في فرش، فالحكم يتناول ذلك كله. نعم. وجعل ذلك من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ولعل هذا أيضا علة أخرى في التبويب بالمصور، لأن اللعن يعود عليه، واللعن هو حد من حدود الكبائر، ولهذا بوب بالمصور. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، لأنه يضاهي خلق الله عز وجل بهذه الصورة، فيقال له إذا كانت هذه صورة من خلق الله سبحانه وتعالى فأحي أنفو فيها الروح حتى تتحرك، وليس بنافخ، فيكون هذا من باب التعجيز، ليكون هذا سببا في زيادة العذاب عليه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال أحيوا ما خلقتم، متفق عليه.
نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأشد الناس عذابا يعني من أشد الناس عذابا، وكيف يكون أشد عذابا والمشرك معلوم أنه أشد الناس عذابا؟ فهل المصور يكون كالمشرك أو أعظم من المشرك، أشد الناس عذابا؟ نعم.
على خلاف بين الناس، في أقوال منها أنه يكون إذا صورها بقصد العبادة، ومنها أنه يكون في بابه، يعني أشد عذابا في هذه المعصية.
نعم، أشد عذابا فيما يتعلق بهذا الباب، وليس مطلقا، فإن المشرك أشد الناس عذابا ولا أحد أعظم من المشرك في العذاب، ولكن هنا المعنى أشد عذاب في بابه، في بابه إلا إذا كان يصور ويعبد، فهذا جمع بين الشرك وبين التصوير، بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة العبادة، والتصوير وفتنة العبادة، فهذا يكون مشركا مصورا، هذا أعظم إذا كان يعبد هذه الأصنام، وإلا فإذا كان على وجه المعصية وليس مشركا فيكون هذا أعظم وأشد الناس في بابه، في بابه. وعلى هذا تفهم النصوص التي على هذا النحو، على هذا النحو، ومن أظلم من ذكر ثم أعرض عنه، ومن أظلم ومن أظلم إلى آخر ذلك، يعني والمعنى أنه لا أظلم من هذا الرجل في بابه. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سطرت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فهتكه وتلون وجهه وقال: أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون خلق الله. متفق عليه.
بعدما بين تحريم التصوير بصفة عامة، وأن كل مصور في النار، وبين هذا بصفة عامة، وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وكذا إلى آخر ذلك. هذا هو الوعيد العام، كأنما فرض وطرح سؤالا على لسان أحد الناس يقول: وما هي الصور المحرمة؟ وهل المصور هو من يصور التماثيل فقط، أو من يصور أي صورة، سواء كانت في جدار أو في عملة أو في ثياب أو في فرش أو إلى غير ذلك؟ فذكر الأحاديث التي تبين أنواع التصوير، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، يعني طاقة أو كذا وضعت سترا عليه فيه تصوير، فهتكه وتلون وجهه، أي قطعه. وهذا دليل واضح جدا على أن التصوير لا تختص بالتماثيل، إذا هذه الصور لم تكن تماثيل منحوتة، وإنما كانت رسومات في ستر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحكم عليها فقال: أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون خلق الله. فالمضاهاة كانت بنحت أو كانت بتصوير يد أو كانت بكاميرا تثبت هذه الصورة على الستر، أيا كان فهذه الصورة المحرمة، وهذا المصور الذي يدخل تحت الوعيد. فهذا دليل على أن في الرد على من يقول بأن الصورة المحرمة هي الصورة التي ليس لها ظل، أما ما له ظل هذا المحرم، يعني التماثيل، أما التي ليس لها ظل كهذه الصور التي تكون على الحوائط وكذا فهذه ليست محرمة، فهذا الدليل يرد عليه، وأن التصوير عامة سواء كانت منحوتة أو سواء كانت على جذر أو في بسط أو غير ذلك أو في ثياب أو إلى آخره. نعم. ولهذا المصور كل مصور في النار، يعني حتى الصور المتهنة التي رخص فيها جماهير أهل العلم، هذا بالنسبة للمستخدم، هذا بالنسبة للمستخدم، أما بالنسبة للمصور فلو صور وحتى ولو كانت صورة ممتهنة فإنه داخل في العموم، اللهم إلا إذا ما استثناه العلماء من مما له حاجة كتصوير المجرمين أو البطاقات أو جواز السفر أو كذا مما يحتاج الناس إليه اليوم. نعم.
قال: السهوة كالمجلس والصفة في البيت، والقرام الستر الرقيق. وفي السنن بإسناد جيد: يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. متفق عليه. قاله الشيخ محي الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. متفق عليه. وصح أنه صلى الله عليه وسلم لعن المصور.
نعم، فدل هذا على أن هذه التصوير محرمة، وكما فصلنا لكم من قبل أقسامها وأنواعها وكلام أهل العلم فيها. أما المنحوتة والتماثيل فهذه لا شك في تحريمها، وفيها حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ وأيضا الحديث الذي كان فيه تمثال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل جبريل حتى أمر بهذا التمثال فقطع رأسه حتى صار كالشجرة. هذا بالنسبة للقسم الأول. وهذه التماثيل لا فرق بين كبيرها وصغيرها، لا فرق بين المصنوع منها من خشب أو من حديد أو من أي مادة من المواد، فهذه تماثيل، هذه تماثيل. ولهذا التي تحضرها العرائس في البيوت، الزوجات تأتي ببعض هذه القطع والتماثيل الصغيرة تحضرها في جهازها، فهي داخلة في النهي، ولا يقال هذه صغيرة، هذه صغيرة. فهذه التماثيل لا فرق بين صغيرها وبين كبيرها، فالكل محرم ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال، نهى عن بيع التمثال. هذا القسم الأول، وهذا لا إشكال فيه، وهو ما يتعلق بالتماثيل. طيب، القسم الثاني، وهو الصورة إذا كانت ممتهنة، يعني في فرش توطأ وكذا، هذه اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجماهير إلى إباحتها وأنها مباحة للامتهان، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما قال: فقطعته فجعلته وسادتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذا كانت ممتهنة فلا إشكال في ذلك ولا حرج. هذا كلام الجماهير. والصحيح أن الممتهنة إن بقيت على أصلها، كأن بقيت على أصلها وعلى صفتها، فإنها تكون ممنوعة، لحديث عائشة أيضا لما أخبرت بأنها قد اشترت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة وحشتها وكذا، وكانت فيها من التصوير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ومنع حتى قطعت ذلك، وكانت وسادة يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب. فدل هذا على أن الممتهن أيضا يمنع إذا بقي على صورته التي هو عليها، إنما لو قطع فلا بأس. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة فيما يتعلق بلعب الأطفال، إذا كانت عرائس، كانت بعض الأشياء كالحصان وغير ذلك، فهذه أيضا جماهير أهل العلم رخصوا فيها، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة أيضا رضي الله عنها لما كان لها فرس له جناحان وكان لها لعب من ذلك وتلعب بهذا. والصحيح أيضا أن هذا محمول على ما ليس له معالم، لأنه لا فرق بينه وبين الممتهن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ما فيه الامتهان فهذا من باب أولى، وتكون هذه اللعب مما جرت العادة بها، مما فيها صورة عامة، ولكن من جهة التخطيط والتفصيل لم تكتمل هذه نظرا للنصوص الأخرى، وإن احتملت، لكن النصوص الأخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح بشيء من هذا حتى الممتهن. القسم الثالث ما كان معلق أو الرابع ما كان معلقا، ترسم اليد أو كذا وتكون معلقة، أو ترسم في ورقة أو إلى آخره، فهذه على قسمين. الأول أن تكون كاملة كهيئة الإنسان كامل، إنسان واقف، إنسان جالس، هيئة كاملة، فهذه محرمة لهذه النصوص، والقول بجوازها قول شاذ باطل، وأهل العلم على تحريمها وعلى إلحاقها بالتماثيل. يبقى التماثيل والتصوير باليد أو كذا إذا كانت الصورة كاملة، هذه لا خلاف في تحريمها، ومن ذهب إلى إباحة هذه الصورة لكونها لا ظل لها فإنه قد قال بقول شاذ، قد قال بقول شاذ باطل. القسم الثاني من هذا النوع هو إذا كانت الصورة باليد بالكاميرا بكذا كذا إلى آخره، هذه الصورة إذا كانت على وجه لا تكون كاملة فيه كالرأس فقط، الرأس والصدر وكذا، ولكن ليس صورة إنسان كامل، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم التحريم لأنه ليس فيها مضاهاة، ليس فيها مضاهاة. إذا الله عز وجل لم يخلق إنسانا بصدر فقط أو برأس فقط. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن جماعات من أهل العلم، وذهب أقوام إلى تحريمها وإلى أن العلة تكمن في الوجه والرأس، فإذا كان الوجه واضح المعالم أو كذا فهذه المحرمة، لا في البدن دون الرأس، فإن هذا لا يحصل به مضاهاة، لا يحصل به مضاهاة، لكن الرأس، لكن الرأس هو المعتبر. فإذا كان الرأس واضح المعالم وكذا فسواء ضف مع صدر بطن كذا فإن التحريم يكون شاملا إياه، وهذا الذي تميل إليه نفسي. لكن المهم أن هذا النوع حصل فيه خلاف، والخلاف عند أهل العلم، وهو منسوب لجماعة من المحققين كما ذكر ابن قدامة، إن لم يكون تكون النسبة أيضا فيه إلى جمهور أهل العلم، لجمهور أهل العلم. هذا ما يتعلق بكل الأنواع التي يمكن أن ترسم باليد أو بأجهزة تثبت الصورة على الجدر أو كذا، يعني تكون صورة بارزة، سواء كانت في كتاب، سواء كانت على جدار، كانت على ثياب، كانت في فرش، كانت في كذا. تبقى صورة اختلف أهل العلم فيها، وهي صور الفيديو والكاميرا وغير ذلك من هذه الأنواع، وهذه قد اختلف فيها أهل العلم، والخلاف راجع فيها إلى التكييف وتصور هذه الصورة، أهي تدخل في النهي أم لا. يعني أنا هشام مثلا أرى أن الصورة سواء كانت ممتهنة أو كانت لعبة أطفال أو كانت غير كاملة، طالما صورة ثابتة بارزة فالتحريم يتناولها والعموم يتناولها، لكن الصورة التي تكون في الهاتف، تكون في جهاز الفيديو، هذه الصور التي ليس لها بروز وليس لها جرم، وإنما هي موجودة في هذا الجهاز، صور العالم كله موجود في هذا الجهاز، فإن أطفأتها فيها قطعة حديد، وإن أظهرتها فيها صورة توجد ثم تختفي وهكذا، ليس لها جرم، وبالتالي المضاهاة غير موجودة. فهل تدخل في العموم؟ محتمل، أو لا تدخل؟ محتمل. يبقى إذن هذا رجع إلى ماذا؟ إلى تكييف الصورة، إلى تكييف الصورة. فلو قلت بالعموم، وهذا أكبر وأقوى ما يحتج به من يعمم، إذا قلت بالعموم نفس القائل بالعموم لا يقول به ويلتزم في كل الصور، فلئن قلت في الممتهن ربما يكون مذهبه أنه يستثنى الممتهنة، يستثنى من ذلك الممتهن مع أنه داخل في العموم، وعنده يستثنى من ذلك لعب الأطفال مع أن هذا داخل في العموم. فمن ناحية أنه يستدل بالعموم كل مصور ومن أظلمه، ومن جهة أخرى يخرج، فإن قال أخرج ما دل عليه الدليل نقول هنا انتفى العموم إذن، ويبقى النظر الدليل، هذا الدليل ما الذي يدخل فيه. فالمهم هو الإجابة عن إشكال العموم. العموم يبقى يتعين عليك، يتعين عليك أن تدخل لعب عائشة في هذا، يتعين عليك أن تدخل الممتهن في هذا، يتعين عليك أن تدخل صورة المرآة في هذا لأنها صورة عموم. ما تقول الله صلى المرآة لا تعلل، هي صورة ولا لا؟ هي صورة، صفها بما شئت، ما في مشكلة. ليه؟ لأنك هذه لا تفرق معك، أنت تعلق كلامك على كلمة عموم، كل مصور دل على العموم. طب هل هذا العموم مخصوص أو غير مخصوص؟ تقول بأنه غير مخصوص، يبقى لا تستثني أي شيء، ما تستثني أي شيء مطلقا مهما كان. أو تستثني بناء على ما ورد الاستثناء فيه كلعب عائشة مثلا ممتهن على قول الجماهير إلى آخر ذلك. يبقى إذن هدخله التخصيص. التخصيص بقى يرجع إلى ماذا؟ إلى العلة. المخصص هذا خصص لماذا؟ يبقى راجع إلى العلة. هذا ممتهن وموجود على قول الجماهير، وإن كنا كما قلنا لا نرجح هذا، هذا ممتهن وموجود، هذه لعب تلعب بها يلعبها الأطفال وموجودة واستثنيت من الصور المحرمة لأن علة المضاهاة ليست موجودة، فكيف بغير الموجود؟ كيف بغير الموجود؟ وإنما إذا استدعيت هذه الصورة خرجت وظهرت، وإن أغلقت الجهاز فلا شيء. هذه أولى بالإباحة أم الصورة الممتهنة الموجودة؟ صورة حصان يلعب بالأطفال، صورة عروس تلعب به البنات، موجود ومع ذلك لكونه ممتهن فلا يعول الجمهور على ذلك، فلا يرى الجمهور تحريم ذلك لأنه قد انتفت فيه علة المضاهاة. فهذه الصورة قد اختلف أهل العلم فيها، والذي يترجع لنا كما ذكرنا من قبل أن هذه ليست محرمة، والعلة عندنا أنها ليس لها وجود بارز كما تكون في كتاب، وكما تكون في مجلة، وكما تكون في حائط، وكما تكون حتى لعبة للأطفال، أو كتكون ممتهنة في البيت، فإن كل هذا لا نراه جائزا لحديث عائشة. ولولا حديث عائشة في التصريح بالوسادة وأنها أتت بهذه الصور وسادة للرسول صلى الله عليه وسلم، حشتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكان قول الجمهور في استثناء الممتهن للحديث الآخر، فلما نزلته وقطعته وجعلته وسادتين لكان هذا الحديث دالا على هذا. لكن هذا الحديث يرد الاستدلال بمسألة الامتهان، إنما هذا العلة فيه أنه لا يدخل في حد الصورة، إذ لا وجود لها أصلا، لا وجود لها أصلا، إنما هي عن طريق برنامج معين تستدعى إن فتحت هذا الجهاز وإلا أغلقت، فلا هي موجودة على فيلم كاميرا، ولا هي موجودة على ورقة، ولا هي موجودة على جدر، ولا هي موجودة على كذا. ومع ذلك الإنسان يبتعد عنها قدر الإمكان إلا ما دعت إليه حاجة، ولا يتوسع في هذا الباب. هذا باختصار يعني أعدناه عليكم حتى يكون هذا منضما لشرح هذا الكتاب، حتى إذا سمعه أحد الإخوة الكتاب منفصلا يكون قد عرف هذه الأمور، وبالتالي نكون قد أتينا على جميع الأدلة في الباب باختصار، وأن كل صورة من هذه الصور وكل حالة من هذه الحالات قد أخذت حقها من الدليل. فعندنا التمثال الذي له ظل، هذا قسم، عندنا ما لا ظل له وهذا أقسام، منه ما يكون معلقا، منه ما يكون في البسط، منه ما يكون في الثياب، منه ما يكون في كذا وكذا إلى آخر ذلك على وجه كامل، فهذا ممنوع. عند أيضا العلماء باتفاق ولا عبرة بمن خالف في ذلك للنصوص الواضحة في هذا. يبقى هذا القسم الثاني اللي هو لا ظل له وكامل، ما لا ظل له وكامل. القسم الذي بعد ذلك ما لا ظل له وغير كامل، وهذا كما قلنا أقسام، منه المعلق، منه الموجود في كذا، يعني غير الممتهن اللي هو غير كامل. وهذا جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى إباحته لأنها ليست الصورة التي تقع بها المضاهاة، والبعض منع ونحن مع من منع، فالعبرة هي الرأس بملامحها. وهذا قسم. القسم الذي بعد ذلك وهو ما كان ممتهنا كالبسط والفرش وكذا، أو ما كان لعبا للأطفال، فالجماهير أيضا على إباحتها، وكما بينا الراجح عدم ذلك. يبقى القسم الآن اللي أصبح من أشهر الأقسام، وهو ما كان في هذه الأجهزة، فإنها لا عبرة بها وليس فيها مضاهاة. أي مضاهاة؟ هذه قطعة، هذا قطعة حديد، ولا عبرة بظهور صورة منها إذا استدعيت ذلك. هذا باختصار جميع الأنواع التي تحصلها. العلماء المعاصرون بالنسبة للتصوير الشمسي هذا قد استثنى منه ما له حاجة كصور البطاقات والجواز وكذا، لأن المصلحة فيه راجحة لتتبع المجرمين أو لحصول هذه المصالح، وبنوا الإباحة في ذلك للحاجة على قاعدة أن ما حرم سد للذريعة أبيح عند الحاج. وبهذا تكون كل هذه الأقسام باختصار وهدوء قد بينت وأوضحت بالأدلة الشرعية. أما القول والإنسان جالس متكئ على أريكته قائلا العموم، النبي يقول كل مصور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أظلم، قال تعالى من أظلم من يذهب يخرق كخلق، يقول بهذا العموم طارحا كلام العلماء وجماهير كلام العلماء في فهم هذه النصوص، لا شك أن هذا من التقصير في البحث، من التقصير في البحث. والإنسان ينبغي أن يبحث المسألة بإنصاف ويميز فيها بين ما لا يمكن أن ما لا يسع الخلاف فيه وبين ما يكون فيه خلاف، ثم الذي فيه خلاف يبين ترجيحه مبنيا على ماذا، بدليل معقول وبدليل نظري قائم على الاجتهاد، وبالتالي تكون المسألة مسألة متكاملة البحث. هذا باختصار ما كان في هذا الباب. نعم، إنما تجعل مذهبك في المسألة فتوى اللجنة الدائمة بالتحريم، وحتى لو كذا بالفيديو، أو ما نجيب لك فتوى للجنة الدائمة بالإباح حتى بالفيديو، تجيب لي فتوى لابن باز، أجيب لك فتوى لنفس ابن باز، أجيب لك فتوى، لا نريد هذا، لا نريد هذا، وإنما نريد أن تكون المسألة موزعة أقسامها على الأدلة الشرعية، محددا الصور التي تنازع فيها والصور اللي ما تنازعوا فيها، والتي تنازعوا فيها علة ذلك ويقاس على هذه العلل أم لا حسب النصوص الشرعية وحسب كلام العلماء. يبقى النص معك وتستدعي كلام العلماء له، بعد ذلك تكون مثلا هذا النوع مثلا في اجتهاد لا إشكال، إذا ترجع عندك بالدليل خلاف ما يقوله شيخك أو خلاف ما تسمعه أو كذا ما في مشكلة، المهم أن يكون عندك معرفة بالدليل وأن يكون عندك رد على الدليل الذي يستدل به الخصم. يعني أنت تقول مثلا الجماهير تستدل مثلا على إباحة لعب الأطفال أو إذا كان ممتهن بدليل كذا كذا كذا، أنت عندك الدليل أنت تستدعيه وتعرفه، لكن هل هذا الدليل يستدل بهذا على ما استدل به مثلا الجماهير في هذا أم لا، وما الذي يخرجك عن استدلال الجمهور بهذا الدليل؟ نعم نعم.
صور الفيديو والتجربات وما شابه ذلك تختلف عن الصور الإنسان أو لعب الأطفال، حين يأتي الشخص يتصرف ويتحرك ويأكل ويشرب ويمشي كاملا بهيئته بصوته بصورته،
هي تختلف. فالممتهن لو حرمنا نحرم الممتهن أعظم من تحريمنا للفيديو، فأنت ترى في الفيديو يعني الإشكال في الفيديو تقول تتحرك وتذهب وتأتي وتزول، وهذا أكبر علة في الإباحة، تزول ما موجود، هذه تتحرك إذا استدعيتها. طيب أغلقت البرنامج هذا خرجت منه، أين الذي كان يتحرك؟ إنما في الممتهن هذا الموجود ولعب الأطفال الموجودة لا تزول، موجودة أمامك، ما تزول، موجودة أمامك، تلعب تقوم هي موجودة، تنام تقوم وهي معك في البيت موجود. يبقى هذه أعظم، هذه أعظم، وليس ما تزول مثل المرآة، ولهذا أشبه ما يكون في الفيديو، وأقول أشبه وليس مطبق عن كل وجه، أشبه ما تكون في الفيديو صورة المرآة، صورة المرآة، تقف أمام المرآة تخرج لك صورة، إذا ابتعدت عن المرآة ذهبت الصورة. الجهاز إذا وضعت يدك على المفتاح خرجت لك الصورة، إذا أغلقت المفتاح ذهبت الصورة، هذا أشبه ما يكون بالمرآة. والمرآة صورة يا إخواني ولا لا، ولا يقول انعكاس ما أدري إيه انعكاس، هندخل في باب الانعكاس وكذا، المهم الانعكاس هذا أنتج لنا ماذا؟ أنتج لنا صورة، الوسيلة ما مشكلة، ما هو نفس الفيديو، ما هو نفس الجهاز هذا، ما هو كل شيء له طريقة، في النهاية أخرجت لك صورة، ما نفس المسألة، تزول أمام من أمام المرآة هذه صورة. فما يصلح كلمة عموم، عموم لا مخصص له، ما يصلح، لأن الموجود في المرآة صورة، وصورة تحرك وتكون صورة كاملة على حسب ما يكون منك، هذه صورة، يبقى بالتالي لا يجوز النظر إلى المرآة. هتقول هذه لا تدخل في المحرمة، ما تقول لا تدخل في حد الصورة، هو هي صورة، لكن قل لا تدخل في الحد المحرم، يبقى إذن انتفى العموم. ولهذا نركز معكم دائما على كلمة العموم، لأنها أقوى ما يستدل به من رأى المنع من كل شيء، يأتي لك بالعموم، والعموم هذا مخصوص بالنصوص الشرعية، النصوص الشرعية موجود، مخصوص بالنصوص الشرعية، يبقى وعليه وعليه، فإن لابد من اعتبار التخصيص. أختلف أنا وأنت في المخصص هذا يتناول ماذا دون ماذا، لا إشكال، المهم أنه تسقط مسألة العموم هذه، ويبقى النظر في المخصص هذا. فأنت ترى المخصص الممتهن على قول الجمهور، أنا لا أرى الممتهن هذا جائز. ولو أنك اشتريت سجادة على يد الصور كاملة بما فيها يعني الرأس أم شيء، أرى أنها لا تجوز، أنت تقول ممتهن، هذا قول الجمهور، لأن عائشة رضي الله عنها نزلت وقطعت وجعلته سادة، يبقى هذا حد الممتهن. نأتيك بالنص الآخر، ولولا هذا فعلا لكان هذا القول هو القول القوي. نأتيك بالنص الآخر في الحديث الآخر، لما اشترت وسادة حشتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على هذا، وأبى إلا أن تقطع هذه الصورة، وغضب وتلون وجهه أيضا صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الاتكاء على مثل هذا وجعلها بسطا لا يخرجها عن حد المنع، يخرج عن حد المنع. نعم نعم. من هل يصير عما أخسر عما مخصوصة؟ ما هو خسر عام مخصوص، صار هذا العام مخصص، يبقى هو عام في غير هذه الصور، عام على عموم إلا في هذه الصور. تمام صح. ليه؟ ما عشان ما جاش نص يقول فيديو، لا نص يقول فيديو، ولا نص يخرج المعنى، انت ما عندكش نص يقول فيديو، هنجيبها بقى بأسماء حديثة الآن، بيخرج لك أسماء لا حصر له. هل الإشكالية في التخصيص هنا الاسم، يعني كل فيديو كاميرا، ولا أنت بتخصص العلة النص؟ النص لما جاء مثلا لعب عائشة، يبقى قال لعب الأطفال، طب عائشة كان عندها حصان له جناحان، أنا هجيب بغل له جناحان، هل في فارق؟ هجيب مثلا صورة أخرى غير الحصان، طير، هل يختلف الحكم؟ لا مش يختلف الحكم. يبقى هنا لعب الأطفال، ده العنوان، ما يلعب به الأطفال، نظرا عندهم إن دي حاجة مثل ما عندك حاجة تصور المجرمين وكذا، أيضا الأطفال يحتاجون إلى استئناس وإلى كذا وإلى تسلية مباحة، فدخل هذا في هذا الباب. طيب أيضا في الوسادة وفيها كذا، قالوا علة الامتهان، إذن هذا يدخل في كل ممتهن بغض النظر عن الاسم. يبقى إذن العلة ما هي؟ عدم المضاهاة، عدم المضاهاة. يبقى الصورة المحرمة التي تقول في أنت بعمومها الصورة التي تتضمن مضاهاة خلق الله عز وجل، اللي تؤمر أن تنفخ فيها. ولهذا علة من قال بأن الصورة إذا لم تكن كاملة لا تصلح، أن هذا لا ينفخ فيها، لا ينفخ فيها، ما فيها مضاهاة يقال أنفخ فيها، لأن ما في رأس وحده، الله ما خلق رأسا يتحرك وحده، هو قادر على كل شيء، ولا خلق إنسان يمشي بلا بطن مثلا، غير موجود منفصل، هذه علتهم رجع إلى كلمة مضاهاة، مضاهاة مضاهاة. نعم. نعم خلاص هذا معروف يعني سبق, بس هذه مراجعة يعني سريعة وإلا الكلام فيها يطول. نعم
قال الحافظ الذهبي,
لكن هذا باختصار للصحض كل هذه الأنواع, يكون إن شاء الله قد أتى على كل هذه الأقسام وكل قسم مشاه مع دليله المعتبر. نعم نقول لعب الأطفال استثناء الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها في الحصان الذي له, لكن نقول هذا الاستثناء لا يحمل على الصورة التي لها معالم, إنما تحمل على الصورة التي لا معالم فيها كاملة, مثل ما كان يلعب الناس بهذه العرائس إلى عهد قريب والبنات إلى عهد قريب ما كان فيها كاملة. ليه؟ مع أن الدليل يحتمل, يحتمل أن يكون الحصان بصورته المخططة كاملة ويحتمل أن يكون كذلك. قلنا نظرا لحديث عائشة رضي الله عنها التي ما سمح فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الوسائد وكذا بهذا, فإذا كان ممتهنا فإنه لا يستثنى من ذلك أيضا مع الامتهان أن يكون كامل التخطيط. ولهذا نقول بهذا لو قلنا بالحصان, الحصان موجود, الحصان موجود ولم توجد له أعين, يقال هذا حصان له كذا كذا ولا أعين له ولا أنف ولا يعني تخطيط كامل, فما يمنع؟ يبقى أنا وأنت, أنت قد تقول الحصان يحمل على حصان كامل التخطيط لأن الحصان عند الإطلاق يطلق على هذا, أقول والحصان عند الإطلاق أصلا أيضا يطلق على ما ليس له عينان ولا كذا, هذا حصان وهذا حصان. ولتأتي أنت بحصان الآن, بحصان الآن كامل تخطيط الوجه, وأنا أتي بحصان غير كامل تخطيط الوجه, وننظر الناس نسأل الناس هذا ماذا سيقول الحصان, هذا ماذا سيقول الحصان, لن يقول قال هذا حصان بلا عينين وهذا يقول, والناس يقول في الثاني هذا حصان بعينين, لن يقول أحد هذا حصان وهذا حصان. إذن لما احتمل الأمر نرجع إلى مرجح خارجي, المرجح الخارجي وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في شيء فيه تخطيط, شيء فيه التخطيط. نعم
قال رحمه الله تعالى. نعم.
تقصد زي صورة الكتاب يعني, صورة الكتاب بارزة موجودة ولو أغلقت الكتاب, ولا إذا أغلقت الكتاب ذهبت؟ أنت تقول يظهر لي أنه لا فرق بين صورة الكتاب أنا ما أغلقه الآن راحت الصورة, وبين وين الصورة في الجهاز. أنا بسألك سؤال, أسألك سؤال, هذا الجهاز وهذا الكتاب, هذه الصفحة فيها صورة وأنا أغلقت الكتاب, الصورة موجودة؟ موجود يعني بارزة موجود, أفتح كتابي فالصورة موجودة, كل المسألة أنك أنت غطيت الصورة بشيء. طيب هنا إذا أنا شغلت الجهاز برز الصورة, طب أغلقت الجهاز ذهبت الصورة, طب ذهبت الصورة على هذا النحو يعني الصورة موجودة, موجودة لكن الشاشة أخفتها ولا هي غير موجودة؟ أنا أسألك يا يوسف, يعني هي موجودة ولا غير موجودة؟ مطلقا غير موجودة أصلا, مش أخفتها الشاشة, هذا غير موجودة خالص, غير موجودة, وبالتالي كسر هذا الجهاز الآن لن تخرج صور, لكن مزق هذا الكتاب كذا الصور تستدعي الصفحة الموجودة, فهذه تكون كصورة الكاميرا الموجودة اللي جعلتها تحت وسادة, جعلتها تحت وسادة, جعلتها في المحفظة, جعلتها في ألبوم, جعلتها في كذا, كل هذا ممنوع, كل هذا ممنوع, لكن هذه قطعة حديد ما فيها شيء, هذه قطعة حديد ما فيها شيء, هذه ما فيها شيء. نعم يبقى في فارق كبير بين الصورتين, ولهذا لو انت معك صورة, هذه الصورة هذه وضعتها في الكتاب, وضعتها تحت وسادة, وضعتها في ألبوم, وضعتها في أي شيء هي تتعلق به, يبقى الذي عليك ما هو, الذي عليك وما قاله علي رضي الله عنه, ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تضع صورة إلا طمستها, تأتي على رأسه وتطمسه خلاص, الصورة كما هي وتأتي على رأسه وتطمسه خلاص. أيوة يا أستاذ, مش العلة بقى, العلة عندي من يرى الجواز إنها غير موجود, لكن عندي من يرى المانع يراها صورة, للعموم، يقول العموم ولا يلتفت إلى كلمة مضاهاة ولا يلتفت إلى ما ورد من مخصصات، أخذ بالعموم وخلاص.
إذا
هي عادة كده؟ نعم، اختلف في أهل العلم. يعني كام دقيقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ساعة، اثنين، ثلاثة، المهم ان هو يثبتها براحته، الزمن ما في مشكلة. اغلق الجهاز راحت خلاص، اغلق الجهاز خلاص راحت. نعم.
الكبيرة الخامسة والأربعون، النمام.
ولهذا حتى اللي بيمنع من هذا التصوير اباح التصوير المباشر اللي بيظهر على شاشات العرض، يقول هذا ناقل، لا بس اللي هو في البروجكتور او الجزء اللي هي بتنقل هذه، يقول لك هذا ناقل. وهي الاشكاليه في النقل، احنا عدنا الان الى ان المنقول هذا وصار على شاشه اسمه صوره، فلو انك عممت هذه صوره موجوده، هذه صوره موجوده، يبقى المباشر هذا او المحتفظ به في الجهاز ثم تستدعيه اذا خرج، ايه الاشكاليه؟ ايه الفرق يعني؟ ما الفرق؟ هذه صوره وهذه صوره، هذه صوره وهذه صوره، ولا فرق. فهم اصلا، ولهذا انا اقول حتى الذين يمنعون يستثنون مثل هذا الشيء، صوره المرآة يستثنونها، صوره العرض المباشر هذه يستثنونها، وهكذا. فلهذا احنا لابد ان احنا نلحظ كلام اهل العلم حتى نعتبر ملحظ القوه او الضعف، زي الذين قالوا بعدم العذر بالجهل، كلهم تورطوا في ايه الا من تفطن من بعض الطلبه اللي هم يعني لهذه المساله، كله كان بيتورط في كلمة، كل اللي بيقول بعدم العذر بالجهل يقول ايه؟ يقول ايه؟ الا اذا كان نشأ ببادية بعيدة، والا اذا كان حديث عهد، ويكتب 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 ويكتب، وكتابه كله قائم على ان ما في عذر بالجهل في مسألة الشرك. ليه؟ مسألة ظهر اصلا، مسألة ظهر، ما في عذر، الا ولا يستثنى ذلك، الا من نشأ ببادية بعيدة، الا من كان حديث عهد منكم، وهذا اصلا يكفي في الرد عليه. اذ العلة في إعذار من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد من كفر، ما هي العلة؟ هي إيه أصلا؟ إيه؟ الجهل، يعني النجاه، وسبب الجهل ما هو؟ أن نشأ ببادية بعيدة أو هو حديث عهد، سبحان الله. إذن الجهل عذر، سببه إيه؟ السبب هنا على وجه الحصر ولا على وجه التمثيل؟ يعني هذا نشأ ببادية بعيدة لهذا ما سمع، وهذا حديث عهد يبقى لسه ما سمع، وهذا في المدينة النبوية ولسه ما سمع. تقول لا، المفترض أصلا كان يبقى سامع، لا، والمفترض التاني برضو كان يبقى سامع، يركب طيار، العالم تواصل، اقترب الآن. يبقى إذن كل الذين صنفوا في العذر بالجاه عدم الإعذار كلهم توطروا على نقل هذا، إلا إذا كان نشأ ببداية كذا، إلا إذا كان تمام. ولهذا يرون أن هذه الصور مستثناة. طب الصور أصلا مستثناة دي راجعة إلى علة، ما هي العلة التي تدافع أنت عنها أنه لا عذر بها؟ عذر في الإكراه، نعم، عذر في الخطأ، نعم، إنما عذر بالجهل، لا. طيب تستثني لماذا من نشأ ببادية بعيدة والعلة فيه الجهل، ومن كان حديث عهد والعلة فيه الجهل، لكن هذا الجهل سببه كذا وهذا الجهل سببه كذا، وهذا الجهل سيكون في بيلة وعمره ما سمع هشام البيلة ولا طلبة ولا الطلبة هنا ولا سمع توحيد، رجل في أبو غنام مولود لغاية اليوم عنده 75 سنة، 75 سنة لا يعرف هشام البيلي ولا عبد الله الشامي ولا سمع اصلا عن هذا، لانه وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع منه الجهل وهو مع رسول الله، يوما كان الاسلام ليس المليار والنصف وليس المليون، يوما كان الاسلام من يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المحصورة اللي هي المدينة، اللي هي حتى ليست المدينة الان، يعني شوف المدينة الان، تخيل لو الاسلام كله هو المدينة فقط الان، لكن قارن بين مدينة الآن ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي من مسجده إلى ذي الحليفة لما خرج الحج، مسافة بين ذو الحليفة. الآن ذو الحليفة لو مسجد الميقات في قلب المدينة الآن، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وجد الجهل، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق. الشاهد انتبه، لابد أن نفهم كلام أهل العلم يا أخواني. فالذين قالوا بعدم الإعذار قالوا بالإعذار، ولهذا يلزم كل واحد أن يقول بالإعذار بهذا، لأنه قال يستثنى من ذلك من نشأ بذلك. هل الاستثناء هذا محصور في هاتين الصورتين ولا في علة الصورتين؟ العلة، لماذا من نشأ ببديع؟ ولهذا العلماء مثلوا فقط بالتمثيل الظاهر، لكن العلة في هذا التمثيل هو الجهل، وبالتالي نقول إذن العلة هي الجهل. سببه ماذا؟ متنوع ومتعدد. أعظم من هذا أنك لا تسمع، أن تسمع الباطل، أن لا تسمع أعظم منه أن تسمع الباطل، لأن سماع الباطل يكون عقيدة. اللي نشب ده بعيلة ما سمع، طيب، واللي نشب في بادية إسلام وسمع قبوريا ليل نهار يدعو إلى هذا بالاشتباهات بالكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره، وعلماء وعظام وكذا، شوفوا معنا شيخ ما أدري إيه ومدير إيه وعميد إيه وكذا، ما سمع إلا باطلا. الاشتباع يا إخواني هذا أولى بالإعذار، أو من لم يسمع هذا أولى بالإعذار، لأنه سمع سماعا غير صحيح فشكل عنده عقيدة ينافع عنها ويدافع عنها ويدافع عنها، فهذا الذي يعذر. أما من سمع عن الحق مع هذا الباطل يبقى لا عذر له، أيا كانت بها شبهته لا عذر له طالما سمع الحق. فالشاهد يعني نفس المسألة هنا في التصوير، يستثنى اللعب، يستثنى ليه يستثنى هذه اللعب وليه يستثنى الممتهن؟ لعلة واحد، ما هي؟ أن هذه ليس فيها المضاهة، وعليه قس على هذه كل ما لا يتضمن مضاهاة، كل ما لا يتضمن مضاهاة يبقى هذا يدخل فيه. ومن هنا كما قلنا لكم ما نقله ابن قدامة عن كثير من أهل العلم في الصور غير الكاملة، ويستدل على هذا أيضا بحديث جبريل لما قال مر بالرأس فمر برأس فليقطع حتى يصير كالشجرة، صارت كالشجرة وقطع ولم يقل يطمس. وأيضا في حديث ابن عباس وإن كان في كلام إنما الصورة الرأس، فإذا قطعت فلا صورة يعني. نعم. صورة بارزة موجودة.
هل الأمر هنا على التحريف؟ طيب إذا شفنا مثال في التصوير بالكاميرا، تصورت اللي هو التصوير الإلكتروني، ولقد الوقت هم الحمد لله يعني وصل الأمر لبلا جهد إن هم يسحبوها ناس وعلى كده الله
معاك. أحسنت، ما تكترش بقى، وصلت الشيخ الآن ما شاء الله وبارك إن هم بيسحبوها كويس، يسحبوها دي خلاص بقت صور، يسحبوها دي بقت صور. من أول يسحبوها دي اختلفت عن اللي ما يسحبوهاش، وبالتالي يسحبوها دي تساوي رسم بيده ثم قطعها، ده داخل في في النهي، رسم ثم قطع يبقى ده مصور، حتى لو قطع يبقى زال صورة موجودة. فين بقى دي صورة رسمها على الورقة بارزة موجودة؟ تمام، قطعها بعد ذلك محى الصورة بس هو مصور، دي سحب نقلها من كاميرا إلى آلة الطباعة سحب. احنا الكلام فين؟ ما لا ما تقولش الفعل واحد، مش الفعل، لا الفعل ليس واحدا، الفعل ليس واحدا. شوف انت يا علاء لا تفصل، لا غير قادر تفصل دايما في كلامك بين اقدر اطلع اعمل كذا طلعت سحبت وبين ده، لا خليك على دي ما صورتش، الآلة هي اللي التقطت. ما فيش، مش موجودة، مش موجود. موجود ايه؟ فعلت ايه؟ طهات الصورة فين هي؟ فين هي الجهاز ده؟ ده قطعة حديد، ده قطعة حديد. لا مش ممكن بقى تعمل جهاز كبير وتطلع من وراء الشاشة. تمام. مش صورة، مش ليست صورة مضاهاة، ليست صورة مضاهاة، هي صورة لكن ليست مضاهاة. هو الكلام انت عايز انت عايز تقول الكلام بحثك انها صورة، ولا بحثك انها صورة ما فيهش مضاهاة؟ لا لا لا، بحثك انها صورة، مش مختلفين. لا الامر الامر انها صورة، هي صورة مضاهاة. فين فين المضاهاة؟ وانت وقفت قدام المرآة صورت.
لا
شفت بقى، ده عكس اللي انت بتقول، ده مش عكس المرآة، مش ده عكس اللي انت بتقول. خلاص يبقى انت لا يجوز لك ان تقف امام المرآة، لانك لما وقفت التقط كانت صورة. المرآة كلام. انا عارفك يا علاء، هنقعد نتكلم للظهر وانت ايه ما بتثبتش على كلمة. شوف هي اصل دي عكس، اصل دي كالمرآة، اصل دي وليه الماء ما هو صورة. اوعى اوعى تقف اوعى تقف عند الماء لانها التقط صورة. ها يعني ايه طبيعة فيها اسمها صورة وحصلت وحصل لك تماما تمام موجود، يبقى صورة. ليه ده بوجودك ما عكست الى لوجودك، ودي ما حصلت الا بوجودي انا. بس الوجود ان انا واقف وهنا اتكيت، ده واقف وانت كده، يبقى هي علاه. وفي المرآة داخل تحت العموم يا حبيبي، يعني هي فيها صور البشر، يعني هي فيها صور البشر بدون تخزن. شوف تخزن، تعكس، ما ادري ايه، هتحط 500 حاجة هي عائدة. لا اوصاف طردية كلها لن تنقذك من كونها صورة وأنها حصلت بفعلك. خلي بالك عشان تتعلم يا ابن الله ديك يا علاء وتختصر، أما تبقى شيخ في يوم لا يمنحسن كده لما كنت لخبص ترسل. هي حصل إنها حصلت صورة وبفعلك، فعلك ده مش مشكلة بقى. فعلك ده إنك أنت دلوقتي اتكيت على الجهاز ده، فعلك ده إنك أنت وقفت أمام المرآة، فعلك ده إن أنت أيا كان بقى، المهم شيء حصل بفعلك وحصل صورة، صورة بفعلك، صورة بفعلك. ما تجيش تنوع بين فعل وفعل وبين صورة وصورة. لو انت عايز العموم هتقول بقى عموم فعل لا يدخل وصورة لا تدخل، انا معك زي ما الفقهاء والعلماء فرقوا بين صورة وصورة وفعل وفعل وهكذا. يبقى ده ملحظ العلماء، ما تجيش انا بقى اوسع الدائرة باحداث ايه تصورات جديدة. خلينا في التصورات زي ما احنا بنقول في العذر بالجهل، خلينا في تصور العلماء. اصل اللي قال استثنى اذا كان ناشئ بديع ده العلماء، يبقى احنا بنقف مع كلام العلماء، والعلماء دول منهم من قال ما فيش عذر بالجهل. فاحنا بنقول يا علماء يا من علمتمونا في هذا، العلة هنا ما هي؟ العلة هو التنصيص على العنوان ده حديث عهد نشأ ببديع، ولا العلة هي الجهل؟ هيقولون الجهل. نقولون طيب الجهل ده إذا نقلناه نفسه إلى مدينة رسول الله، بلاش بيلة، بلاش مصر، بلاش بلدان، إذا نقلنا العلة دي نفسها إلى هنا، قالوا لا أصل هو النهاردة الإسلام انتشر لا ما يصلح الجواب هذا، وكان على عهد رسول الله الإسلام غير منتشر في مدينة رسول الله، مع رسول الله كان منتشر وموجود. يبقى أي تعليل آخر سوف يحدث ماذا؟ ضعفا. عشان كده انا عاوز اما اتبنى، ما هو انا كطالب علم اما اتبنى واما اتوقف. طول ما انا ضعيف مش مكتمل عند الصورة في ادلة الخصم ان انا ارد عليها كل ده، ما اقدرش اتبنى، ابقى متوقف، ببحث ابقى اذكرها مع اخ اذكرها مع كذا، لكن ما اقدرش اتبنى. امتى اتبنى؟ حتى لو انا يبقى قلامي مرجوح في 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 حد ذاته عند الله عز وجل ما في مشكله، لكن انا كطالب علم متى اتبنى؟ عند اكتمال الصوره. اكتمال الصورة في قضايا الاجتهاد لابد يكون عندي استحضار الأدلة الموجودة، كلام أهل العلم اللي هم على الجانب الآخر وتعليلهم ما هو، كلامي أنا الذي سأرجح به أدلة سأرجح بها ما هي، من جهة صحة وضعف، من جهة دلالة، من جهة علماء سبقوني ولا ما سبقونيش. إن تكون عندي الآن ما أرجح به قولي أنا فأقول. بس الملحظ اللي أنا عايز أقوله لك إن إحنا نكون في بوتقة كلام أهل العلم، في البوتقة. يعني مثلا نسبوا إلى الشيخ الفوزان بالمنع، الشيخ الفوزان يرى نقل الصورة المباشرة. طب إحنا بنقول للشيخ الفوزان المنع بالفيديو ده منع، طب الإباحة في النقل، إحنا عايزين نقول للشيخ علمنا حتى ننقل عنك بعلم، أنت عالم، إحنا طلبة علم، انت عالم بتقول الفيديو كذا بيسبوك، لكن احنا نقولهم الفيديو كذا هيمسكوا فينا، هيقولك بقى العلة وازاي وانت بتفرق الان بالمتماثلين، نقولهم ايه؟ فانا اريد علما اميز فعلا في به بين صورتين، بين فيديو وبين صورة منقول. هل المباشرة مش هي ده العلم؟ يبقى ده المقصد، يعني ده المقصد. نعم.
قال رحمه الله تعالى الكبيرة 45، النمام. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز.
والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد. نعم.
قال تعالى
ولا حاشيتي. قال النووي في شرح مسلم حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، وهي محرمة من النصوص والإجماع. ثم قال في الحاشية والنميمة تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول عنه، كقول فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء ونحوها، كل هذا داخل، لأن العلة الأكبر هي النقل على جهة الإفساد، تنقل مكتوب، تنقل بقول، تنقل برمز، وسواء كان المنقول من الأعمال أو الأقوال، وسواء كان عيبا أو غيره، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. وينبغي الإنسان أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما كان في حكايته فائدة لمسلم أو دفع مصيبة، وإذا رآه يخفي ما لنفسه فذكره فهو نميمة. فكل من حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا لازم ستة أمور: أولها أن لا يصدق لأن النمام فاسق مردود الخبر، ثانيها أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله، ثالثها أن تبغضه في الله فإنه بغيض عند الله والبغض في الله واجب، رابعها يعني هذا التعامل مع النمام أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، خامسها ألا يحملك ما حكي لك عن على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك قال تعالى ولا تجسسوا، سادسها ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه فلا تحكي نميمته. نعم. يعني إذن خلاصتها هي نقل الحديث على وجه الإفساد، إنما إذا كان على وجه مصلحة، كان على وجه مصلحة فإن النصيحة واجبة. يعني مثلا أنت سمعت إنسان يقول شيئا وهذا الشيء إن لم أبلغك به أضرك، يعني يقول مثلا أنا سننتظر في المكان الفلاني ونضربه، يبقى أنت في المكان الفلاني وهذا المكان الفلاني، وإذا مر نضربه، خلاص واتفقوا على هذا، وأنت قد سمعت هذا، ماذا عليك؟ عليك أن تبلغ هذا الشخص، عليك أن تبلغ هذا الشخص. طيب أنت سمعت امرأة أو فتاة تكلم شابا كلاما خارجا عن حد الأدب أو كذا، ثم جاء شاب يستفتيك أو يستنصحك فأن يتقدم لهذه الفتاة، فتنصح له أن يتقدم إليه، يبقى النقل على جهة الإفساد، وده ضابط مهم جدا، يخرج به النقل على جهة الإصلاح، يخرج به النقل على جهة الإصلاح، أما الإفساد فهذا لا يجوز. هذا ضابطه، هذا ضابطه، كما أن ضابط الغيبة أن تحدث عن أخيك بما يكره، بما يكره، بما يكره هو، لا بما تكرهه الشريعة، بما يكره. ولهذا لو كان يكره والشريعة يكره أن تقول عنه كذا والشريعة توجب والسكوت عن ذلك تكرهه الشريعة، فتقديم ما تكرهه الشريعة على ما كرهه متعين. ولهذا استثنوا من الغيبة المحرمة الصور المشروعة، ولو كان هذا يكرهه المنقول عنه. لا شك أن أي واحد من أهل البدع أو من أهل الفساد أو من المعاصي لا يحب أن يذكر عنه هذا الشيء، وبالتالي قد يحنق عليك، لكن ولو. نعم.
قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: أيحب أحدكم
مشاء بنميم، هذا هو الشيء، فالذي يمشي بالنميمة ليفسد بين الناس فهذا آثم وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وقال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا من أدلة الغيبة أن يذكره بما يكره. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه،
كما مر معنا في الحديث، لا يدخل الجنة قاطع، نفس الكلام هنا وهناك. نعم.
ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما
يعني في كبير عند الناس، ولهذا لا يقال لا يدخل هذا في حد الكبيرة، لأن النبي قال: وما يعذبان في كبير، المراد وما يعذبان في كبير في نظر الناس، أو في كبير أن يتخلص الإنسان منه، فسهل أن يتركه الإنسان ويتخلص منه. نعم.
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه.
فالنبي قال: لا يدخل الجنة نمام، وهذا وعيد شديد يتبين لنا به أن النميمة كبيرة. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبيرة، في كبير ليس معناه في كبير من الذنب، لا، إنما في كبير في نظر الناس، أو في كبير التخلص منه، فالإنسان يسهل عليه أن يتخلص من ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس ذا الوجهين، هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي لفظ: تجد شرار الناس ذا الوجهين، وهو متفق عليه.
طيب هل يدخل في وجه وجه هذه اتقاء فحش الشخص بإلانة الكلام له بخلاف ما كان في غيبته؟ الجواب: لا يدخل فيه ذلك. يعني إنسان شر إن دخل هو وأنت بعيد عنه تقول: احذروا هذا رجل شر، احذروه، لكن إذا دخل إليك ربما ألنت الكلام دفعا لشر، فليدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون من شرار الناس ذا الوجهي، وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه ولا بوجه؟ لا، لأن هذا ليس ذا وجهين وهو الوصف الدائم، إنما هذا له وجه واحد، لكن هذا اتقى الشر بوسيلة، وهي أنه ألان الكلام، لكن ليس هو ذا الوجهين. يقال فلان ذو وجهين، ذو وجهين هذا وصف ثابت فيه، إنما أن يتقي الإنسان شر بعض الناس، شر بعض الناس بمثل هذه الكلمة، هذا أمر طارئ دفع به مفسدة، هذا أمر طارئ دفع به مفسدة، ولا يقال هو ذو وجهين، ولكن يقال ألان الكلام أو دفع كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبت عائشة من صنعه لما قال: إذن لو بئس أخو العشيرة، فلما دخل الرجل ألان له الكلام، فتعجبت النبي من هذا، عائشة من هذا الفعل، واستفسرت، فقال: إن من شرار الناس من يتقى بفحش. يبقى هذا الرجل اتقى الفحش وليس ذا الوجهين، إنما اتقى فحش هذا، إنما ذو الوجهين هو الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، له وجهان، يجلس مع أحمد بوجه، طب وإذا غاب عن أحمد تغير الوجه، تكلم عنه بسوء، وإذا جلس معه أنت أفضل الناس، ما في عالم إلا أنت، ما العالم إلا أحمد، طب وإذا غاب عن أحمد ما الجاهل إلا أحمد. فهذا ولا شك أنه داخل في الذم. أما اتقاء فحش الأشرار هذا لا يكون داخلا في هذه الصفة، بل هو من اتقائهم، من اتقاء شرورهم. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإن أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود.
يعني على هذا الوجه، لكن لو كان سينقل للرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الإصلاح وعلى وجه نفع الرجل الصحابي فلا يدخل في النهي. ليه؟ لأنه على وجه الإصلاح لا يغير قلب رسول الله، إنما هنا النبي قال فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، يعني لا أريد نقلا يوغر صدري على أحد. إنما إذا كان هذا النقل على وجه الإصلاح فلا إشكال فيه، لكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم.
وعن كعب قال: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر.
نعم.
وروى منصور عن مجاهد حمالة الحطب قال: كانت تمشي بالنميمة.
نعم. فجزاء من جنس عمله. نعم.
الكبيرة 46: النياحة واللطم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.
النياحة واللطم الذي فيه التسخط بالفعل، فالتسخط يكون باللسان ويكون بالفعل ويكون بالقلب أيضا، والواجب على الإنسان الصبر، هذا الصبر واجب، والصبر حبس، يعود إلى الحبس، والحبس من معانيه حبس الجوارح عن أن تتصرف تصرفا غير شرعي، حبس اللسان عن إظهار هذا التسخط والكلام، هو عائد إلى الحبس، الصبر عائد إلى الحبس. فمن لطم خدنا وشق جيبا فهذا يكون خارجا حد الصبر إلى الجزع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالنياحة واللطم يتنافيان مع الصبر. نعم. فهما من أفعال الجاهلية ومن صور الجزع. نعم.
وفي الحديث الصحيح لمسلم: النائحة إذا لم تتب.
النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.
الكفر أصغر ولا أكبر؟ أصغر، لأنها معاصي. الطعن في النسب والنياحة على الميت، النياحة على الميت النياحة الممنوعة، النياحة الممنوعة، وهي النياحة ذكر مآثر، ذكر محاسن، والندب وغير ذلك. أما إذا ذكرت شيئا من الكلام لا على وجه التسخط فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. إنما قال مثلا: اللهم أخلفني في زوجي بالخير، والله إذا كان رجلا طيبا، والله إذا كان كذا، والله ما رأيت منه ما أكره، والله كذا وكذا، هذه ليست نياحة محرم، ليست نياحة محرم. نعم. نعم، يخرج كلام فاطمة رضي الله عنها، لم يكن على وجه التسخط. نعم.
وفي الحديث الصحيح لمسلم: النائحة
يا أبتاء أجاب ربا دعا وكذا، هذا ليس على وجه التسخط. فإذا كانت المرأة تتكلم عن زوجها في مثل هذا الموضع لكن ليس بكلام يدفع إليه التسخط فلا بأس، يعني تذكر مآثرة، تذكر كذا، إنما الأخرى تذكر شيء من هذه المآثر على وجه التسخط، على وجه التسخط. إنما إذا كان على وجه الحكاية وذكر مآثر ومحاسن فهذا لا إشكال فيه. نعم.
وفي الحديث الصحيح لمسلم: النائحة إذا لم تتب ألبست درعا من جرب وسربالا من قطران يوم القيامة.
نعم. وجزاؤها من جنس عمله، لأنها كانت تفعل مثل هذه الأشياء، تشق الجيب وتفعل كذا، وربما، وهذا أمر يعني كنا نراه أيضا ونحن صغار، سبحان الله، نسأل الله ليرجع هذا. كانت النساء يجتمعن إذا مات ميت، يجتمعن ويقمن بعمل حلقة ويدورن فيها، ثم يأتون بالطين من الترع وكذا، وتصبغ الواحدة نفسها بهذا الطين، وتلطم خبها بالطين، وتكشف عن شعرها، سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل. وهذه النائحة التي إما أنها مستأجرة فتأتي تجامل، أو أنها من المصابات فتخرج عن الحد المشروع. نعم. والوجه هو الصبر، أن يقول الإنسان الكلام الجميل إذا ابتلي وإذا أصيب بمصيبة، قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خير منها، ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. فمن ناحية يؤجر، ومن ناحية يهدي الله قلبه، قال سبحانه وتعالى ما أصاب بمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. إنما الجزع ورطم الخد وشق الجيب ماذا عسى أن يصنع؟ الميت يحيى؟ أبدا. الخسارة تتحول إلى ربح؟ أبدا. يبقى إذن لن تزداد إلا جزعا، لأنك توكل لنفسك. أما إذا قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلب. فلو تدبر كل جازع أن جزعه هذا لن يجبر مصابه، لترك الجزع ولا استبدل عنه الصبر والكلام الجيد الجميل الذي يهدي الله عز وجل به قلبه ويعظم أجره ويخلفه خيرا منه. ولو اطلع الإنسان على الغيب لكان ربما فرحا مسرورا بهذا الواقع. الإنسان قد يصاب عنده مشروع وأصيب فيه، لأن الله عز وجل ادخر له مشروعا آخر أفضل من هذا، لكن يوم أن أصيب هذا المشروع ماذا يقول؟ جزع. ولكن لو اطلع على الغيب أن الله عز وجل كتب له خيرا من هذا، الإنسان حينما يطلق هذه المرأة أو يبتلى في هذه المرأة فيطلقها أو كذا، لأن الله عز وجل أراد به خيرا بامرأة أخرى أفضل من هذه المرأة بكثير، بدلا من كان من أنه كان سيعاني أو كذا، الولد هذا مات اليوم ولعل هذا الخير، لأنه يمكن 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 لو بقي حتى يصبح مثلا رجل كبيرا أو كذا ربما ضرب في الطرقات وربما عقه، فحينئذ يتمنى ألو لم يكن له ولد، كما يحصل عند كثير من الناس. اليوم الذي يموت له من يموت له ولد يجزع، وكثير من الناس يحيى لها أولاد ومع ذلك يدعون على أولادهم ويتمنى ألو مات، ألو أصيب في حادث، يتمنى هذا ويستريح، والآخر يتمنى ظفر ولد. والواجب على الإنسان أن يرضى على كل حال، وأن يعتصم بربي سبحانه وتعالى، وأن يسأله الخير في كل شيء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، ليس منا نفس المسألة عند أهل السنة والجماعة، ليس منا يعني إيه؟ على هدينا على سنتنا، وليس ليس منا يعني ليس مسلما. وتأويل هذه النصوص من باب المباحثة من باب العلم لابد من ذلك حتى يميز منهج الخوارج عن منهج أهل السنة والجماعة. أما كلام أهل العلم مما ورد عن السلف أن هذه النصوص تترك ولا تؤول، فالمراد عند تحذير الناس من هذه الأشياء يقولون وقصدهم أنك لا تفسر هذه النصوص حتى تبقى هيبتها عند الناس، لأن بعض الناس لو قلت له وأنت على المنبر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وكذا، وأنت تعرض بهذا وتخوف الناس ماذا الفعل، ولكن اعلموا أن المعنى ليس منا يعني أنه ليس على هدينا وكذا، وإلا فهو مسلم وتحت مشيئة. ليس المقام مقام هذا، ليس هذا المقام، إنما بلغ النصوص كما هي لإرادة التحذير ولإبلاغ هذا الوعيد. إنما الذين لا يرون تأويلها، لا يرون هذا التأويل، انتبهوا، الذين لا يرون تأويلها لا يرون هذا التأويل، في فرق أن ترى هذا التأويل وبين أن تؤول هذا التأويل. أن تعتقد هذا التأويل هذا واجب، فمقام التعلم ينبغي فيه التفصيل حتى تتعلم ما معنى ليس منا، ما معنى اثنتان هما بالناس كفر، لكن أنت عن منابر قل هذه النصوص ولا تفسرها حتى تقع في قلوب الناس الموقع العظيم. اللهم إلا إذا كنت في بيئة خوارج يكثر فيها منهج الخوارج، فإنك على المنبر كلما تقول نصا من هذا، بل ربما أعددت خطبة فيها هذه النصوص فقط، ليس منا ليس منا ليس منا، لا يزل زال حين إذنه مؤمن والله لا يؤمن، من أجل إزالة وتفسير هذه النصوص حتى ترضى الخوارج. أما إذا كنت عند مرجئة إذا كنت عند مرجع فاترك هذه النصوص على ما هي عليه. لكن باب التعليم شيء آخر، فالتعليم شيء آخر. ولهذا الذين لا يرون تأويلها وأن تمر كما هي يعتقدون هذا التأويل، يعتقدون تأويله. نعم نعم. صح، اتركها على ما هي عليه. نعم. نسي السيوم بالدماء، فتقول مثلا لا يزال المسلم في مصحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكذا، يسيبها زي ما هي، اتركها زي ما هي. تقولش يعني ليس مصحة من دينه يعني معناه أنه ليس كافرا وإنما كذا، لا. نعم. كذلك أيضا لا جمعة له كذا، حسب المصلحة، يعني مراعاة المخاطب فيها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، اتفق على الأحاديث الثلاثة.
الشاقة تشق درعها، تشق ثيابها عند المصيبة، تشق ذلك سواء كان رجل أو امرأة. والحالقة تحلق الرأس أيضا كان رجل أو امرأة. والصالقة التي ترفع الصوت بالمصيبة وتصرخ. نعم.
الكبيرة 47، الطعن في الأنساب، قد صح أن ذلك
كله. ويباح من ذلك البكاء ودمع العين، دمع العين والحزن الذي لا يصحبه جزع. فالحزن طبع وأمر لا يقوى الإنسان على دفع، يحزن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حزن، وهذا الحد لا إشكال فيه ولا أثم الإنسان عليه، ولا يتنافى مع الصبر، بل ولا الرضا، بل ولا الشكر. تابوا يا أخواني، هل الحزن يتنافى مع الرضا؟ يعني شرط الراضي ألا يحزن، ألا يحزن، لا، لا يتنافى، لا يتنافى. فالحزن هذا طبيعة في الإنسان، والإنسان إن لم يحزن، إن لم يحزن بموجب هذا الحزن أو شيء، فربما كان طبيعته قاسية. فالإنسان يرحم ويحزن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لفرقك إبراهيم محزونون. النبي أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، ولكن الرضا يتعلق بالقلب راض، الحمد لله راض بهذا، بل شاكر. إذن صابر راضي شاكر وهو حزين تدمع عينه. لكن لو كلفته، لو كلفته ألا يحزن ولا تدمع عينه حتى يحقق مقام الرضا والشكر، فقد كلفته بغير مقدور، بغير مقدور. فالحزن هذا طبيعة بشرية، خلق الله عز وجل في إنسان يفرح، يحزن، يستحي كذا، هذه طبيعة في الإنسان. فطالما أنها، ده المعتبر بقى، طالما أنها لا تخالف الشرع وحققت المعاني الشرعية من الصبر والحبس ومن الرضا برضا القلب والاستسلام لأمر الله عز وجل وقضائه وقدره، والشكر أن الله سبحانه وتعالى رزق، أن الله عز وجل ابتلاك بهذا، وهذه الابتلاءات لها أجور عظيمة جدا مع الصبر وكذا، فتشكر الله عز وجل على ذلك، أن الله عز وجل هداك، وأن الله عز وجل صبرك، وأن الله عز وجل كذا وكذا إلى آخره. كل هذا لا يتنافى مع دمع العين ومع ماذا؟ ومع الحزن. فالحزن هذا ودمع العين هذا من الطبائع التي كان عليه الأنبياء والمرسلون فضلا عمن دونهم، وإلا لكان الإنسان إذا دمعت عينه محروم من مقام الرضا أو من مقام الشكر، لما كان أحد أظن ينال هذا المقام أبدا. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذا ما يعود إلى رضا القلب وشكر الله عز وجل على نعم شكر الله عز وجل على مثل هذه الأشياء التي إذا عاين مقابلها من الخلف وعاين مقابلها من الأجر أو كذا شكر الله عز وجل على هذا الوجه فلا إشكال إن شاء الله. هذه مقامات عالية عظيمة. نعم نعم. مبحث تعذيب الميت ببكاء أهله. التعذيب يطلق ورد به معنيان، إما يقال تعذيب بمعنى الحق العذاب فعلا العقوبة، وهذا فيه تفصيل في المعنى الذي تلحق العقوبة يعذب بكاء أهله. قالوا يعذب بكاء أهله إذا كان مشاركا أهله في موجب العقوبة هذه، فأهله يعذبون إذا شاء الله عز وجل لهم ذلك لنياحتهم وجزائهم، وهو يعذب لأنه أوصى بذلك ولأنه رضي فيهم ذلك قبل موته وعلم رضاه، فحينئذ تنال العقوبة. ولا يقال كيف يعاقب الله عز وجل، يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، نقول هذا وزره وليس وزر أخرى، هذا وزره لما رضي في أهله ذلك، هذا وزره لما أوصى له بذلك وليس وزر أخرى، لما وزره. طيب، وإما يراد بالعذاب الألم التألم ليس العقوبة، ويكون المعنى ليعذب كأهله يتألم من فعله ماذا وإن كان لا يعاقب، فالعذاب قد يطلق ويراد بذلك. فأنت تتعذب لوقع المسلمين، وأنت مثلا تتعذب بهذا الصنيع، وأنت وليس يعني وليس المعنى أنه يلحقك عقوبة بذلك، يلحقك عقوبة بذلك. نعم نعم. والبكاء المراد هنا أيضا به البكاء والنياحة المخالفة للشرع وليس دمع العين، فإنه لا يعذب بكاء أهله عن مراد بهذا اللي هو الخارج عن حد الشر. نعم.
المر على المقابر البدعية، هل يقال دعاء المقابر
مقابر بدعية؟ يعني في عندنا مقابر معتزلة بس، في مقابر جهمية فقط، ولكن هو من جملة المسلمين.
الدفن البدعي
يعني نعم، تدعو له تدعو، ويبقى الإثم إذا مررت بهذه. سبحان الله، كيف لا فرق يعني؟ كيف ما الفرق؟ قولوا على هذا مرور مر بقبور على خلاف الشرع في أبنيتها، هل يقول الدعاء؟ يقول الدعاء. طيب، ترك التشييع لهذه المخالفات، يبقى ترك التشييع دي مسألة، مر بالقبر بالقبور هذه مسألة، مر بالقبور تمر النساء ما يدخل بقى عندك في مسألة، فهذه المسألة مسألة اتيان النساء، لأن اتيان النساء زائرة. تمام، مرت المرأة، مر الرجل بهذه القبور ولو كانت فللا، يقول الدعاء، يقول الدعاء، هذا يقول الدعاء للمسلمين، ويبقى الإثم إذا كان هو قد فعل هذه المقابر على الفعل، إذا كان هو قد فعل أو لم يفعل وفعل به فإثم الفاعل في هذا، ده باب. لكن مسلم العاصي سواء هو الذي فعل أو فعل به لا يحرم هذا الدعاء، ولهذا أصلي عليه وأنا عالم أنه هو سيدفن في قبر كذا وصنع فيلا لنفسه، هذا لا يمنع أن أصلي عليه، لكن لا آتي هذا المنكر اختيارا مني، لأن الواجب علي هنا هو ما قاله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة أن تمصتها ولا قبر مشفى إلا سويته، وإذا عجزت أنا عن تسويته فلا أقل من أن أبتعد عن هذا المكان الذي فيه المنكر. نعم نعم.
لو قلنا أهل الميت
هو بيعذب فعلا، هو بيعذب سواء عذاب تألم أو عذاب عقوبة. نعم. شيء طيب، شيء طيب لما نقول النساء إذا نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت عذب كالآلي فأنتم أن تسبون في عذابه وكذا، فتقين الله وعلى كل مرأة أن تدعو الله له وكذا، هذا شيء طيب. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان.
لكن ما تقول مثلا إنه الآن يعذب ببكائكم مثلا على اعتبار عقوبة؟ لا، تقول الحديث يعني. نعم. المهم يعني مسألة هل العذاب هذا ينقطع أو يدوم، هناك من يدوم عذابه وهناك من ينقطع عذابه، هذا عند الله عز وجل، لكن انقطاعه هذا قد ينقطع العذاب وقد يدوم العذاب، يدوم للكافر والمنافق وكذا، وقد يدوم لبعض الناس، هذا عند الله عز وجل، وقد ينقطع. نعم نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم.
الكبيرة 48، البغي. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
والبغي والظلم والتعدي والتجاوز. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلي أن تواضعوا حتى
إنما السبيل يعني المؤاخذة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يبغون في الأرض بغير الحق فيعتدون ويتطاولون على الناس سواء بألسنتهم، هذا باغي، فيفترع الإنسان أو بيده فيضربه ويسفك دمه ويأخذ ماله، هذا باغي. فالباغي هو الظلم والتعدي والتجاوز، وهذا السبيل على هؤلاء، إنما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون الأرض غير الحق أولئك لهم عذاب أليم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم.
نعم.
وفي بعض الآثار لو بغى حبل على لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما ذكا.
الله أكبر. هذا لو جبل، يعني أن الله عز وجل يلحق العقوبة بالباغي حتى ولو كان جماد. قال في الحاشية على هذا الأثر أخرجه وكيع برقم وعنه هناد برقم كلاهما في الزهد، والبخاري في أدب المفرد، وابن أبي الدنيا في ذم الباغي، وابن حبان في روضة العقلاء، وابو نعيم في الحلية عن ابن عباس من قوله، وإسناده صحيح، وروي عن ابن عباس مرفوعا. قال ابن أبي حاتم في العلل عن الموقوف سمعت أبي يقول هذا أصح، والمرفوع ضعيف. انظروا في السلسلة الضعيفة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
الله أكبر. يعني هذه عقوبة فوق العقوبة، بخلاف عقوبة الباغي الظالم التي تنتظره في الآخرة، فهذه عقوبة تأتيه أيضا في الدنيا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فتعجل له العقوبة، قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا، والباغي تعجل له العقوبة في الدنيا. ومن تأمل أحوال الناس وجد هذا ظاهرا، ما من ظالم باغي إلا وترى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا. نعم.
وقال ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال ابن مسعود رضي الله عنه قال مالك الرهاوي يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى، وما أحب أن أحدا يفوقني بشراك، أفذاك من البغي؟ قال ليس ذلك من البغي، ولكن البغي بطر الحق، أو قال سفه الحق وغمط الناس، إسناده قوي.
نعم.
وقد خسف الله بقارون لبغيه وعتوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة
فخسفنا به وبداره الأرض. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. ولا تبغي الفساد في الأرض، ومع ذلك قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
فماذا صنع لقارون؟ ماذا صنع ماله له، وماذا صنع لفرعون رياسته، وماذا صنع لهامان وزارته. سبحان الله، أنت ترى هذا أمرا موجودا عندك ظاهرا أمامك. سبحان الله، حتى من يقال في أنهم طلبة علم ودعاء أو كذا، الواحد منهم إذا بغى فضح. سبحان الله، وأظهر الله عز وجل المخبوء من أمره، ولا يموت حتى يفضح على رؤوس الأشهاد، وهذا حاصل. ولهذا لا تجد عالما باغيا أبدا، والحمد لله العالم بحق لا تجده باغيا. ولهذا الله عز وجل يحفظ عليه أمره، بل ويظهر فضله أكثر بعد موته. كثير من العلماء سبحان الله ظهر فضلهم وعلمهم بعد موتهم أكثر مما كان في حياتهم، وصل علمهم بعد الموت للناس أكثر مما وصل في حياتهم، من طباعة كتبهم، ومن جمع علومهم، ومن قيام تلاميذهم بنشر أقوالهم وغير ذلك، حتى رفع الله عز وجل أقدارهم أكثر وأكثر. أما الباغي لا يكون عالما، ولهذا هاته أحد من العلماء يبغي حتى على من ظلمه، حتى على خصمه يبغي عليه ما حصل. لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي تعامل مع خصومه تعاملا كان فيه أعظم القدوة، هذا أحمد رحمة الله عليه. أئمة السلف ما يبغون على أحد، لأنهم مضبوطون بالشرع ويعلمون أن البغي لا يجوز مع الكافر، فكيف إذا كان مبتدعا، فكيف إذا كان ظالما له في شيء من مال أو 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 غير ذلك. لا يبغي، لا يبغي، ولكن الرد على المخالف أو فضيحة المبتدع هذا ليس بغيا. البغي التجاوز، التطاول، التعدي، هذا هو البغي، هذا هو البغي. وإلا أنت تكفر الكافر وتقاتل الكافر. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. واحد يقول يا أخي أنتم إزاي تقاتلون الكفار وترون قتال الكفار، والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغضكم لهؤلاء أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نقول أعد، أن تعتدوا مش أن تقاتلوا، أن تعتدوا، أن تعتدوا. فلا يجوز الاعتداء على الكفار باللسان فضلا عن السيف والسنان، لكن القتال بحق ليس اعتداء. الله نهى عن الاعتداء، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلو رددت عليه قد ظلمته، لو بينت عواره قد ظلمته. فبعض الناس يقول هذا يظن أنه إيه ألا تعدلوا، يعني لا ترد عليه، فإن له حسنات وله كذا وكذا، فكيف تردون عليه وله الحسنات، هذا من الاعتداء. يقال لا، من عدم العدل، وهذا من الظلم. يقال لا، هذا هو العدل، هذا هو العدل، لأن المقام مقام التحذير يحرم فيه ذكر الحسنات، مش يجوز ولا يجوز، يحرم فيه ذكر الحسنات، ما يجوز أن تذكر حسنة في مقام التحذير. إنما في مقام الشهادة، لو أنك مثلا قيل لك فلان المبتدع هذا أليس هو الذي بنى المسجد، أليس هو الذي كان ينفق على فقراء البلد، فتقول لا لا، وأنت تعلم أنه هو الذي كان ينفق والذي بنى المسجد، فتقول لا لا ليس أنفق، لا هو أنفق، هو أنفق المال، فتذكر ماله وما عليه إذا سئلت عن هذا وكانت شهادة أو في حال التراجم، أما في حال الحكم فلا تذكره حسنا. فليس هذا يتنافى معه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالمنهى عنه هو الاعتداء ليس القتال، والقتال ليس اعتداء، القتال ليس اعتداء، إنما القتال عدل، عدل. ولهذا الله عز وجل يعاقب الظالم ويعاقب العاصي إن عاقبه سبحانه وتعالى بموجب عدل أو بموجب اعتداء وظلم، بموجب عدل. فالعقوبة إذا كانت في محلها وقدرت بقدرها فتكون عدلا وليس ماذا؟ وليس اعتداء ولا تعديا ولا ظلما. نعم.
وقال نعم. النبي صلى
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر رحمه الله: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك ابن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف.
نعم، هذا نادر وعزيز، والبخاري أخرجه معلقا في الأثر في الإنصاف. فما في عز من الإنصاف، ما في عز من الإنصاف. ولهذا إذا نظرت واقع كثير من الطلاب اليوم، وكثير من يتصدر الدعوة اليوم، وجدت تجاوزات ما تليق بالعوام، ما تليق بالعوام. يعني غدا أنا اختلفت مع عبد اللطيف مثلا، تجد بقى أشياء عجيبة جدا. عبد اللطيف ده كان وكان وكان يأتيه مال، وكان مدري إيه، وكان يأتيه كذا، وكان بيفعل كذا. طب ما هو بالأمس أنا كنت أعرف هذه الأشياء، هذه شيء كانت معروفة، إن كانت قادحة فعلامة سكتت عنها بالأمس، وإن كانت غير قادحة فعلامة ذكرتها اليوم. أنا اختلفت مع عبد اللطيف في مسألة علمية، يبقى هذه المسألة العلمية هي المسألة العلمية، اختلافنا في مسألة علمية. لكن إن كان عبد اللطيف هذا رجل صاحب بدعة فعلامة أسكت عنه، أو كان فيه ما يشينه فعلامة أسكت عنه. إن كان يستوجب النصح الخاص نصح، كان يستوجب التحذير العام حذر منه. لكن لما اختلفنا ما شاء الله سودنا الأوراق، وهذا كان وهذا كان وهذا كان، وكانت تأتي ما أدري إيه، وأنا مرة رأيته ده في سنة من السنوات كنا في بلطيم وحصل ما أدري إيه، سنة من السنوات. طب وعلى ما سكت عنها من سنوات؟ فهذه خصال تتنافى أصلا مع المروءة، فضلا أن تتنافى مع الاستقامة والشريعة. هذه ما ينبغي أن تكون في الإنسان. هذه تجدها نعم في الطلبة، تجدها في كذا إلى من رحم الله عز وجل، لكن العلماء بحق أبدا، العلماء بحق أبدا لا تجد. والحمد لله سيرتهم إلى أحسن السيرة حتى مع خصومهم. ولهذا والله كان أبلغ الردود على خصومهم تلك الديانة التي تتعاملون بها، تلك الديانة التي تتعاملون بها. لا تجد، شوف شيخ الإسلام احتار خصومه يا إخوان، أي مدخل يدخلون إلى هذا الرجل. سبحان الله، رأى المصلحة في من مات من خصومه أن يأتي ولده أولاده ويقول: أنا مقام أبيكم إذا كنتم تحتاجون إلى شيء أو كذا وكذا. الأب مات لكن الأولاد. وراسل طلاب من السجن رسالة عظيمة جدا جدا، يوصيهم بهذا، وله رسالة جديرة أن تكتب بماء الذهب في الغضب وأقسام وأحواله، وأن الداعي ينبغي أن يكون متجردا. أنا لي خصم في ماذا؟ خصمي في مسألة علمية، هو ليس خصمي في مسألة شخصية، خصومة علمية، هو يرى وأنا أرى. والمسألة مسألة اجتهاد، كل يأتي بأدلته، ولا تقتضي تحذيرا ولا تقتضي كذا، طالما المسألة مسألة اجتهاد. لكن سبحان الله، نبدأ بالنزول على الركبتين ونختلف في ذكر بعض الأشياء، وتنتهي بالإيه؟ بالضرب بالركبتين، ويبدأ المسألة أصلا من نزول على الركبتين وتنتهي بالضرب بالركبتين. ليه لماذا هذه؟ عالج نفسك، لست طالب علم تناقش مسائل علمية، ولست طالب علم تتبنى مسائل علمية، لما الحقيقة تتبناها شخصية ولو كانت في صورة علمية. حتى إن بعض الناس قد ينشر المنهج السلفي في الحقيقة لا من أجل المنهج نفسه، لكن من أجل أن يكون له الفضل بين الناس في نشر هذا المنهج، هو داعية إلى نفسه لا إلى المنهج. ولهذا إذا خدش شخصه تنازل عن منهجه. وصدق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حين يقول من ضمن مسائل كتاب التوحيد: فإن كثير من يدعو الله يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله سبحان الله، وترى يجوب الأرض وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. متى يظهر هذا؟ إذا مس جنابه، إذا مست نفسه، الطالب اللي تحت رجليه إذا خلف في شيء مما يخالف في الطالب شيخه، إذا به يهجر، وإذا به يطرد، وإذا يقول بك وأنت ما أدري إيه، وعضضت اليد التي امتدت. ولهذا ترى فضائح من طالب إلى شيخ، ومن شيخ إلى طالب، ومن من متصدر إلى متصدر، وتسمع عجبا عجبا، تكون مسألة علمية موجودة لكن تسمع حواشي سبحان الله تبلغ المجلدات وتتعدى إلى التطاول في المسائل الشخصية، وليست هي محل الخلاف، ولا هي محل البحث، ولا ينبغي أن يسمع الناس ذلك حتى لا يفتن الناس في هذا، حتى لا يفتن الناس في هذا. فقل المنصف، قل المنصف الذي ينصف من نفسه، والإنصاف يظهر في العدل والرضا، الإنصاف يظهر مع الخصوم والأحبة. كيف ترد على شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا؟ يظهر الإنصاف هنا، يظهر الإنصاف حينما أقدم قول أخصم شيخي على شيخي لكن بالعلم. فإن بعض الناس قد تزيد المسألة معه أيضا فيبغي على شيخه بالانتصار إلى خصمه من غير موجب، بدعوة أنني انتصرت لخصم شيخي على شيخي، وهذا يدل على ماذا؟ على إنصافه. لا، إنما الإنصاف أن تنصف الحق مع شيخك أو مع خصم شيخك. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. نعم، يبقى الإنصاف والقصد في العدل والرضا مع الحبيب ومع الخصم. وفرق بين المسائل العلمية والمسائل الشخصية. ولهذا أخاصمك في المحكمة أمام القاضي، في المحكمة كل يوم عندنا جلسة وأنت شيخ أجلس وأتعلم منك، بينك وبين شيخ خصوم في المحكمة، بينك وبين شيخك خصومة في زواج، تزوجت ابنته أو تزوج أختك لكنه شيخك وتدل عليه، ليس أنه إذا طلق أختك فقد خرج من السنة. هذا الذي يحصل، ولهذا لا بد من التربية. من هنا كان عمق التربية عند السلف عمقا كبيرا، وكانوا يطلبون الهدي قبل العلم. ما أحوج الطالب إلى كثير أدب أعظم من كثير علم. ليه يا أخواني؟ لماذا هذه المسائل يركز عليها العلماء؟ هل هي من باب الأدب التي هي مقامها الاستحباب وتجميل الطالب؟ لا يا أخواني، هذه الأداب هي واجبات في جلها، واجبات. هذا ما يلزمك في هذا الطريق، هذا الواجب عليك. اعلم أنك تتحمل اليوم علما لتؤديه غدا، ويوم أن تؤديه لابد أن تعلم أن أمورا ستعترضك كثيرة جدا، من خصوم ومن أعداء للدعوة ومن ابتلاءات. فما زادك مع في التعامل مع هذه الأشياء؟ ما زادك؟ فالسلفي سلفي لكوني على أصول السلف، وليس إذا اختلف معي لم يعد سلفي، والخلفي خلفي لأصول ترك من السنة ولو كان بالنسبة لي أبر الناس. ولهذا لا أحيل على ولدي إذا لم يكن صالحا، ولا على أبي إذا لم يكن صالحا، وأحيل على خصمي إن كان صالحا، إن كان صالحا فيكون بيننا ما بيننا ولكن الإحالة. ولهذا انظروا إلى اختلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما، هذا تأويل وهذا تأويل. ولكن يا إخواني ارجعوا إلى كتب السيرة والتاريخ وانظروا إلى كلام علي في معاوية وكلام معاوية في علي رضي الله عنهما، لن تجد عبارة واحدة يفضل معاوية نفسه على علي، أو يتهم معاوية عليا رضي الله عنه لما لم يسلم إليه قتلة عثمان، متى ما قال أنت إذن شريك، نعم أنا أعلم أنك شريك، أو أنا كذا، أو ظاهرك كذا، أبدا. أبدا، إلى أن قتل علي رضي الله عنه، وقد حزن على قتله معاوية رضي الله عنه حزنا شديدا. انصاف سبحان الله، تربوا عليه، تربوا عليه. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال القرطبي: هذا في زمن مالك، فكيف في زماننا اليوم؟
الله أكبر. وهذا في زمن القرطبي، فكيف في زماننا اليوم؟ هذا القرطبي يقول ينعى زمانه، يقول هذا في زمن مالك رحمه الله، فكيف في زمان القرطبي؟ بين القرطبي قرابة 900 سنة، كيف بزماننا نحن؟ الإنصاف يا الله، كلمة تكتب وتقال، لكن ترى لها واقعا هذا أنظر من النادر. والحمد لله الخير موجود، لكن نادر نادر سبحان الله. تكون منصفا مع زوجك، مع ولدك، مع جارك، مع خصمك، لكن احنا نركز دائما في هذا الصفة على طالب العلم أكثر من غيره، وإن كان الإنصاف مطلوب من الجميع، وإن كان الإنصاف مطلوبا من الجميع من الجميع، لكن طالب العلم أولى، والمتصدر والعالم أولى وأولى، أولى وأولى. نعم.
فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد، وكثر فيه الطغيان، وطلب فيه العلم للرئاسة لا للدراية بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران؟
الله أكبر، الله أكبر. ذكر القرطبي الباب الذي يتكلم فيه. نعم.
والجدال الذي يقص القلب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى.
والله يا أخواني، الإنسان يرى عجبا عجابا ويبلغ أشياء على صفحات عجيبة يا أخواني، يعني تكون مع الشخص بالأمس لا عيب له، وتختلف معه اليوم سبحان الله، ترى العيوب تكاثرت واجتمعت. هذا يسقط الشخص، هذا يسقط الشخص، يسقط الشخص. لكن شيء لم يكن معلوما فعلم، هذا لا إشكال فيه. يعني ما يقال للشخص أن هذه العيوب موجودة من 10 سنوات، على من لم تتكلم فيها إلا الآن؟ لأنها كانت غير معلومة، ولو علمت وهو كتفه بكتفك لوجب بيانها، لوجب بيانها. إنما الإشكالية أن تكون معلومة مع الصحبة وعدم القدح، حتى إذا وقع الخلاف ظهرت، هذه تسقط الشخص، تسقط الشخص، لأنه لا يكون منصفا. والظالم الباغي غير المنصف، وكذلك المجامل لا يقبل قوله في الجرح والتعديل، ويبقى ما ينطق به، إن كان صوابا قبل، ولم يكن صوابا رد، أما هو فقد سقطت عدالته في هذا الباب. أرجو الانتباه لهذه المسألة. رجل حصل منه هذا، طالب علم شيخ لنفترض، حصل منه هذا أنه صار يخرج ما كان مكنونا عن خصمه، أو من كان حبيبا كان ساكتا عن ذلك، فلما صار معه في خصومة أظهر هذا وتشفى واعتدى وغير ذلك، وهو يعلم هذه الأشياء، هذه تسقط عدالته في هذا الباب، تسقط عدالته في هذا الباب. طيب، لكن هل تسقط قوله؟ هل تسقط قوله؟ أما القول فيعرض على ميزان الشرع، إن كان موافقا للصواب قبل، وإلا فرد، وبهذا نكون منصفين. أما الشخص فأخذ جزاء، وأما القول فقبل الدليل. لأنه ممكن يطلع لك حاجات فعلا هذه ما كانت موجودة، لكن فعلا أشياء وكذا 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 أظهرت معدن ليه الخصم له، وهي حق، وهي حق، فيتعامل بموجب هذا الحق. أما هو هذا فيسقط، تسقط عدالته في هذا الباب، تسقط عدالته في هذا الباب، أي باب الجرح والتعديل. يعني باب الجرح والتعديل قائم على أمرين: الأول العدل، والثاني الورع. وهذا ما تكلم بعدل ويتكلم بحق، ما تكلم بعدل، إنما لما وقعت الخصومة تكلم، ولم يكن قاصدا نصرة الشريعة بهذا، فلهذا هو نفسه يسقط. تسقط عدده هذا باب. طيب قوله يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق الحق قبل، لأن كما قلنا القول يعرى عن القائل، القول يعرى عن القائل، القول له ميزانه والقائل له ميزانه، القول ميزانه الموافقة والمخالفة للحق، والقائل له ميزانه أيضا. فقد يقول الواحد حقا وهو نفسه مردود، وقد يقول الواحد خلاف الحق وهو مقبول، لأنه قال خلاف الحق بماذا؟ بتأويل أو بخفاء الحق عليه أو غير ذلك. نعم.
ذكر أثر عن قاسم بن أصبر.
نعم.
قال ذكر القرطبي رحمه الله قال وذكر أبو محمد قاسم بن أصبر قال لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت.
أعد تاني الأثر.
قال القرطبي وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قال لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر مجداب النمار، فقال إنما هو مجداب الثمار، فقلت إنما هو مجداب النمار.
النمار والأوقية، الحديث عند البخاري، حديث جرير. نعم.
قال هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق، قال لي بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا.
يعني الشيخ قال للطالب يعني أنا دائما أسمع بالثمار، مجداب الثمار. نعم.
ثم قال لي قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان في المسجد فإن له بمثل هذا علما، فقمنا إليه فسألناه عن ذلك فقال إنما هو مجتاب النمار كما قلت، وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم، والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، وانصرف.
هو هذا بقى، هو هذا العلم، ليس ما حدث والله يا أخوة فقط، إنما هذا هو العلم. حينئذ أعطيه الخاتمة بقى، هذا هو العالم، هذا هو العالم بحق، هذا هو العالم بحق. فالحفظ يجيده الكثير يا عبد الله، الحفظ كثر، إنما هذه التي لا تطاق بسهولة إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. قد تجد واحد يقول لك أيوة نعم أيوة عايزين نحقق اللفظ دي بقى ونجيب بقى روايته، ولا يلتفت إلى هذا المقام، وهذا هو المحروم بحق. إنما يا إخواني المتون ألفاظ تراد لماذا؟ تراد لإصلاح الخلق، فإذا حصل المراد وهو الصلاح حصل الانتفاع، حصل مراد العلم. العلم ليس ألفاظا تقال بدون معاني لإصلاح البشر، يتنزه شرع الله عز وجل عن هذا. فلو أن الإنسان حفظ ثم حفظ ثم حفظ ثم رسب في هذا المعنى ما انتفع. ولهذا نأخذ حفظه ونرويه، أما هو عندنا ناقص القدر، ناقص القدر. هذا أخذ بأنفي، يعني صعب على النفس. وأنتوا تظنوا يعني أني لا أدري صعبة، وأن مثل هذه الإنصاف تنصف كذا صعب. هو لو كان أصلا تظنوا سهلا، هو لو كان سهلا لما أخذ هذا الحجم، لا هو صعب. مثل الصبر والرضا حل المصائب سهلة، هذه صعبة، هذه معاني صعبة. مش عايز لك يعني سهلة، أصل الشيخ بقى يعني طبيعي، يعني شيخ، يعني الشيخ ليس بشر. بالعكس، هي في الشيخ أعظم، كما أن حلم السلطان وعفو السلطان أشد من عفوك أنت، لأن هذا عفو من في يده السيف، عفو من يقول إيه اسجنه خلاص. لكن تخيل بقى يؤذى السلطان وبإمكانه يقول إيه اسجنوه أو اقتلوه أو ارجموه، كل ذلك فافعلوه. يستطيع لكن يصبر، بخلاف هشام الآن مثلا ده واحد تقول له يعني اسجنوه ما حد سجن، يضربوه ما حدش ضرب. فعفو غير عفو السلطان، غير عفو السلطان، لأن الداعي أو الصارف له عن العفو قوي. كذلك العالم، العالم أنت طالب أحدثك طوال اليوم ثم تأتيني لفظة مثلا تستدرك علي، يعني أنت جاي تتطاوع أو جاي كذا أو كذا علينا طالب، لكن كونه يرجع للحق ولو كان من طالب ولو كان من عامي، كونه يرجع إلى هذا، فهذا نوع جهاد ييسره الله عز وجل على من وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن كان متجردا، ومن كان متجردا. بعض الناس يا أخواني اليوم لما يجي يرد على مبتدع، هذا جاهل ولا عنده علم ولا شيء، دعوكم من هذا، ما عنده علم. هو عنده علم، هو عنده علم، لكن يا أخي اسكت، لو قلت علم يبقى له كرامة في الناس وكذا، هذا ما عنده علم وهذا لا، هو عنده علم، لكن يجعل علمه السبب الأول في رد عليه، علمه سبب نقص انتقاصه، علمه سبب حمولة الحمولة الأكبر. خايف تقول علم ليه؟ خايف تقول إنه عنده علم ليه؟ ده هو علمه أصلا هو المشكلة، لأنه من خالب بعلم غير من خالب بجهل، وبالتالي ستضيف في أوجه الرد أوجها عديدة. ماذا صنع له علمه؟ تجيب بقى أثر السلف في مسألة من علم ولم يعمل، وتجيب بقى صفات اليهود، وتجيب الصراط الذين عم تعلمه المضوب عليهم الضالين، ده بيعطيه، ده كونك انت اعترفت انه عنده علم. اذا كنت ترد عليه من خمسة اوجه صاروا عشرة، صارت عشرة اوجه، علمه كان سبب في اراده هذه الموارد، فان من علم عقوبته والمؤاخذة عليه بخلاف من لم يعلم. نعم، لكن في نفس الوقت انت لو قلت ليس بعالم وجحدت هذا، إذا كان علما بالفعل وجحدت هذا، عاد عليك بعدم الإنصاف، لست رجلا من أهل النقد. ولهذا النقاد في الأمة قلة، والنقاد في الأمة ليس منه، ليس فيهم مجامل ولا محابي ولا ظالم ولا معتدي، كما عنده المؤهلات العلمية التي تستوجب انتقادا، ينتقد انتقادا علميا، عنده المؤهلات الإيمانية والأدبية التي تستوجب قبول قوله، لكن لو ثبت مجاملته يسقط. ولهذا احنا بنقول نفرق حينئذ بين هذا الشخص وبين قوله، أما قوله فيعرض على الدليل، وأما هو فيسقط عندنا في الجرح والتعديل. يعني لو جاءني عبد الله بعد ذلك يقول مثلا فلان، لا يكون ثقة عندي في هذا الباب، لا يكون ثقة عندي فيه. وإن تحررت قوله أشوف قوله هذا وافق صواب ولا لا، لكن هو عندي متهم، عندي متهم. ليه؟ لأنه ثبت أنه جامل كثيرا، وثبت أنه كذا وكذا، هذه مجاملة ما تصلح، ما تصلح. ولهذا كثير من الناس لا يأخذ من جرح وتعديل بسبب هذا، بسبب هذا ممن يزعمون أنهم مشايخ، إذا ثبت هذا خلاص. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش الحشرات. وقال ابن عمر رضي الله عنه:
إذا كان هذا في ظلم هرة فكيف بظلم مسلم؟ فكيف بظلم عالم الذين هم وراث الأنبياء؟ نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
لا بقصد الصيد ولا بكذا، وإنما عبث، وإنما هذا عبث. نعم.
وقال أبو مسعود: كنت
فيتألم هذا دون انتفاعك منه، لا تتخذوا هدفا وغرضا، إنما كصيد. نعم. ويدخل في هذا يا أخواني المسابقات التي تقام بين الديك الآن وديكه كذا وهذه الأشياء، لأنه يترتب على تعذيب لهذه الحيوانات وتلك الطيور. نعم.
قال أبو مسعود: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني
كان غضب وغضب شديد. يقول لم أفهم الصوت من الغضب، الإنسان إذا غضب ربما غاب عن شعور يا أخوان. نعم، ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني الإنسان إذا غضب خرج عن حد. نعم، فلما دنا
مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول إن الله أقدر عليك منك عليه، فقلت لا أضرب لي مملوكا بعده.
فورا انظروا إلى الصحابة، ما قال يا رسول الله لكنه أغضبني وفعل كذا وكذا، قال اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. تذكر قدرة الله، كما قال سبحانه وتعالى فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ليس إذا رجع التبغي اعلم واستحضر علو الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فقال لا أضرب لي مملوكا بعده، وفي لفظ فسقط الصوت من يدي من هيبته، وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. أخرجه مسلم، لأن هذا كان فيه نوع تعدي، وليس ما جرت به العادة من أن يؤدب الإنسان السيد مملوكه. فهذا هؤلاء هم الصحابة سمعا وطاعة مباشرة في الصحيحين، لما جرى بين كعب بن مالك ورجل شيء من الملاحاة في دين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الستر وقال يا كعب، قال بيك رسول، قال ضع شطره، يعني شطر ملكه، قال فعلت يا رسول الله، ثم قال آخر قم فقضيه، ضع شطره فعلت يا رسول الله، اعلم أن الله أقدر منك على غلامك لا أضرب لي مملوكا بعد. هو حر. عمر رضي الله عنه لما غضب في المجلس وذكره صاحبه ما تجاوز سكت، كان الصحابة وقفين عند هذا، وقفين لا متأولين، تذكر بالنص وتذكر بكذا تقول لا اسكت، وأنا أعلم النص وأعلم شرحه وأعلم كذا، لكن شوف القرطبي قال إيه، شوف وتتأول. إذا دعيت إلى مكارم الأخلاق، وإذا دعيت إلى عفو وصفح، فالله عز وجل يقول والصلح خير، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إلا أن يترتب على ذلك مضرة شرعية فقط، مضرة شرعية أو ضياع شيء يضرك من دينك، إنما أنت تقدر على العفو وهذا شيء يعني ما يضرك في هذا، فكن صاحب عفو، كن لينا هينا. نعم، يعني ما تأتي امرأتك مثلا قد تخطئ في حقك وتأتيك مثلا تعتذر بعد ذلك، ما تقول لا سيبها السنة أنا وربيها، سيبها شهر كده كل يوم تبكي لك وكذا وكذا إلى آخره، وتقول لا دعها، لا ليس هذا من حسن العشرة. أو جارك وسلم عليك مثلا شيء كان حصل واعتذر لك وسلم عليك، تقول لا ما أقبل إلا بكذا وكذا. فالمسلم يكون هينا لينا صاحب عفو وصفح وسماحة، إلا أن يكون شيء يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العفو والصفح، إلا أن يكون شيء يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتنازل عنه. أيوة، كلنا ذاك الرجل الذي يحتاج إلى هذه الفتوى، كل ذاك الرجل وأنا أوله الذي يحتاج إلى مثل هذا. فعلا إنسان قد من شدة حرص على ولده قد يحصل له هذا الغضب، وهذا يرجى إن شاء الله السماح والمغفرة للحرص ولبلوغ الغضب هذا الأمر، لكن على الإنسان أن يصلح وأن ما أفسد، و أن يرضي الولد وإن كان بطريق غير مباشر حتى لا يتأسد الولد أيضا على الأب بعد ذلك، وأن يجاهد نفسه ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن ويعالج نفسه ألا يصل إلى هذا الحد، وشيئا فشيئا سيعينه الله سبحانه وتعالى. نما الحلم بالتحلم، نما الصبر بالتصبر. لكن كلنا ذاك الرجل من حرصنا على أولادنا وحرصنا على أبنائنا وكذا، كلنا ذاك الرجل الذي قد يتعدى ويغضب، لكن الإنسان يراجع نفسه. وفعلا سبحان الله يا أخواني أنا أقول يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا فعلا ما كان الرفق بشيء إلا زان، وإن الإنسان لا يعطى على الرفق ما لا يعطى على غيره. مع أولادك شوف سبحان الله قد يكون عندك الولد الصغير يقول تعال هات هات ما يعطيك ويعاند، ما شاء الله تعالى مش عارف كذا ده انت كذا كذا كذا، يعطيها إياه والولد صغير ويعطيكها، تريد أن تأخذها منه خذه بالرفق بالرفق. يا أخواني مع الدابة تحتال على الدابة بالرفق، تأتي تجري وراها تجري أمامك. نعم، فما كان الرفق بشيء إلا زان. نعم، فكلنا ذاك الرجل الذي يعني قد يغضب، ففعلا الأوقات تحتاج إلى التأديب، لكن في نفس الوقت ما ينبغي أن احنا نتجاوز. وفي والإنسان يدعو الله عز وجل أن يصلح ولده وأن يصلح هو في تربيته إيه؟ في تربية ولده. ولهذا قد يحلم بعضنا على بعض، لكن إذا جاء الولد أو الزوج أو كذا قد لا يحلم الإنسان، وهذا لا ينبغي، بل أولى الناس بحلمك ورفقك من في بيتك. والإنسان ينوع الأساليب، هذا لا ينسى يعني فيه لا تؤدب، التأديب ما تنافى مع الرفق، تأديب لا تنافى، بدل التأديب هو الرفق، لكن بما لا تجاوز هذا الحد، بما لا تجاوز حد. نعم من باب وعيد. جميع نصوص الوعيد داخل فيها الصحة، جميع نصوص الوعيد داخل فيها الصحة، الدين للصحابة ولغير الصحابة. نعم لا، ما انت ان من العلم ما يكتم، جواز كتمان العلم المصلح، وانت تعرفهم ليه يقول كتمان العلم المصلح. نعم وانت صليت حمد ما شاء الله ما شاء الله. الطيب لا أضرب على الصلاة هو بلغ العشر ولا لسه؟ قل له طيب بقي لك سنة 17 الله يصلحه، أسأل الله يصلحه وأزن صحابنا جميعا. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم.
الله أكبر الله أكبر. نعم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، رواه مسلم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه، وإسناده صحيح.
وهذا حيوان، وهذا حيوان، ولكن فعل معه صاحبه ما لا يجوز له شرعا، فإن الوسم في الوجه لا يجوز، إنما يكون في غير الوجه. نعم نعم، وقال إذا كان على وجه العلاج، فلو كان مرض في الوجه يحتاج إلى كي أو كذا لا إشكال، إنما إذا كان على وجه التعذيب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، اللي هو إيه؟ لا، عموما. نعم،
وقال صلى الله عليه
وسلم: زي لعن الله النمصر مثل النمصر. جيد كلامه كذا، محمد بيفتح لنا مسألة، انتبهوا يا أخواني، هذه فائدة، ذكر النص في اللعن العام والنوع زجرا لمعين ليس تعيينا له، ده سياقي أنا، مش يعني ده فهم أنا النصوص، مش قاعدة يعني ذكر بنصنا بنفس النص هذا. بس أخونا محمد الآن فتح مسألة، يقول لأن في الحديث: ومر رسول الله بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه، إسناده صحيح. هل هذا لعن لهذا المعين ذاته؟ نقول ذكر النص في اللعن عند تحذير المعين من هذا الفعل ليس تعيينا لهذا المعين باللعن، وإنما هو تحذير له من اللعن، انتبه. يعني أنا الآن رأيت متبرجة امرأة متبرجة وكذا واترك التبرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والأخير. هل هذا يعين المرأة هذه أنها ملعونة؟ ولو ما قلت قال صلى احضاري فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة هل هذا تعيين؟ لا. فذكر اللعن من باب التحذير والتخويف للمعين عندما يفعل ما يستوجب التحذير ليس تعيينا لهذا المعين باللعن. طيب أنا عاوز أوصل بدي الإباء أوصل بدية لأثر أبي أمامة لما رأى الرؤوس المعلقة وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار. الرؤوس المعلقة ده رأس محمد وإبراهيم وعلي ولا الخوارج كلاب النار؟ الخوارج كلاب النار. فهذا ليس تعيينا لهؤلاء بهذا الوعيد. لكن اما اقول بقى يا هاني يا صفيح يا كلب النار ما يسجيب بقى شهادة ميلاده كمان. لو قالوا ده مش تعيين بقى نصيب شهادة ميلاده. يبقى هذا التعيين هو التعيين. لكن حينما تذكر نص الوعيد امام هذا المعين تحذيرا له لعن الله الأزارقة لعن الله كذا كلاب النار إلى غير ذلك من هذا الوعيد فلا يتحول تعيينا لا يتحول تعيينا. ولهذا وبهذا يرد على كثير من هذه الشروط. ولهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لعن شرب الخمر لكن لما قال الرجل أخزاك الله لعنك الله ما أكثر موت بك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مما يدل على التفريق بين لعن النوع ولعن المعين. فذكر النص ليس تعيينا لهذا مثل ما تذكر أنت النص تحذيرا لجماعة من فعل أنتم حزبيون وأنتم مزقتم الأمة والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هل صاروا مشركين؟ هل صاروا مشركين؟ لا. ولا يجوز له أن يقول إنما أسقطت الآية علينا فصرنا مشركين. لا. إنما التحذير من الصنيع من صنيع المشركين وليس أنت يا محمد ويا إبراهيم ويا علي ويا كذا صرت مشركا. فذكر هذا النص من لعن من وعيد للمعين حال اتيانه لفعل من هذه الأفعال تستوجب هذا اللعن ليس تعيينا له ليس تعيينا له. وإذا ذكرت مثلا في قوم في أهل بلد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ألا إن الفتنة هنا وأشار إلى المشرق وكذا حيث يخرج قرن شر. حينما تقول هذا الكلام مثلا في فتنة حصلت في البلد هناك وكذا وتقول هذا الكلام هل يعني هذا أنك عينت هؤلاء أنهم وأنهم وأنهم لما يدخلون في هذا الوعيد؟ أبدا. يبقى هذا ذكر من باب التحذير والتغليظ لا من باب التعيين. ومن هنا كان أثر أبي أمامة محمول على هذا. ولو قال كلابهن فهو ملتفت من هؤلاء المعينين إلى الوصف الذي دخلوا تحته دخلوا تحته في العموم وليس دخلوا تحته في التعيين لأنهم خوارج والخوارج كلاب النار. فذكر ما جاء في الخوارج ما قال هذه الرؤوس بعينها يا كلابهن. مع أن البعض تأول أن أبو أمامة كان يرى هذا كفرهم ولكن هذا يحتاج إلى شيء تطمئن إليه النفس في هذا لأن المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كفروا منهم قاتلوهم قتال البغاة لا قتال الكفار. لكن مثل هذا يمشي معنا القاعدة. نعم. تمام. يبقى هذا انتقال لماذا للنوع. نعم. فيبقى لعن الله من وسمه ليس من وسمه الضمير عائد على الذي وسم فعلا لا لعن الله من وسم حمارا لعن الله من وسم حمارا. نعم. أي أنه تعرض لهذا الوعيد. نعم. تمام.
فإن قيل كيف لعن الوازم وقد نهى عن لعن المسلم؟
كلام من؟ الملا نعم.
قيل يحتمل أن الوازم لم يكن مسلما أو كان من أهل النفاق ولم يصرح به ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه، ويحتمل أن لا يكون دعاء بل إخبارا عن الغيب.
عن
الغيب؟
نعم عن الغيب.
نعم.
الغيبة يعني. نعم.
واستحق ذلك لأنه علم بالنهي فأقدم عليه مستهينا به مع كونه
نعم.
مع كونه يقول منزوع الرحمة.
يقول تنزية. ويحتمل
ألا يكون دعاء بل إخبارا عن الغيب، واستحق ذلك لأنه علم بالنهي فأقدم عليه مستهينا به مع كونه منزوع الرحمة، فقد صح الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال الطيبي يحتمل أن يكون
الطيبي
وقال الطيبي يحتمل أن يكون الوازم كافرا وأن يكون للتغليظ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
فقط هذه كلها أوجه ضعيفة. هذه أوجه ضعيفة. نعم نعم.
في رواية شيخ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الذي وسم.
طب وماله؟ هذا كله ليس تعيين. هذا كله ليس تعيين. هذا كله ليس تعيين. يعني الذي يسم الحمار لعنه الله عز وجل وليس هو نفسه. وليس هو نفسه. نعم. إلا إذا وحملها لو حملناها على التعيين، يعني إلا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فيكون هذا إخبار ممن يصح إخباره لأنه بوحي، أما غيره فليقاس عليه. لكن هذا بعيد، يعني بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه هذا. نعم.
وقال
نعم 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 قال فأبي أمامة أشياء تقول من عند نفسك؟ قال أشياء سمعتم من رسول الله، والذي سمعه من رسول الله صفة وعيد الخوارج بأنهم كلاب النار، وليس أن محمد وإبراهيم وعلي وكذا أصحاب هذه الرؤوس أنهم كلاب النار، بل الذي سمعه في الخوارج هذا الوعيد. نعم.
وقال صلى نعم. الله عليه
سورة السبب، ما هو الأول يثبت أنه سبب، ما هو صح سورة السبب قطعية الدخول، بس يثبت السبب. يثبت السبب يعني إيه؟ يعني السبب إن كان هذا في المعين، فنقول مثلا قصة خولة، مثلا نقول مثلا قصة زيد، قصة كذا، يعني ما تأتي أنت وإن قلت العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى، لكن لا يمكن إخراج مين؟ زيد، ولا يمكن إخراج كذا. فالأول إثبت اثبت إن, ان ان هذا ملعون نفسه. السبب في لا السبب في الاخبار عن الله سبب، بس دخوله في هذا ان هو يعني ملعون، لا انما دخوله في ماذا؟ في من يستحق. خلي بالك دخوله في الوعيد مش استحقاق الوعيد، دخوله في الوعيد يعني هذا الرجل اللي وسم الحمار له محمد داخل في الوعيد، لكن مستحق الوعيد لا. خد بالك شيخ سيد تاني، احنا عندنا القاعدة، احنا نقول اللي هو من كان سببا هذا يتعين دخوله ولا يجوز اخراجه. تمام. القطع ده عندنا ايه بقى؟ القطع الوعيد ولا التعيين؟ أما جاءنا في قصة مظاهرة، القطع هنا التعيين، هو التعيين هي خولة في ظهر، يبقى يا أوس دي قضية، في زيد وكذا ده موجود، يبقى المعين ذاته داخل، المعين ذاته داخل في الحكم هنا، فقصته يلزمه أن يفعل كيت وكيت وكيت وكيت، لكن هل هي خاصة بهذا الرجل أو هي عامة؟ فبننتقل إلى تناول الحكم الآخرين، لكن حكم تناوله ولما تناوله هو ذاته تناوله. نيجي بقى لمسألة اللعن هنا، نيجي لمسألة اللعن. اللعن المراد منها هنا ذكر الوعيد ولا ذكر الشخص ذاته. ده مش ظني مش ظني مش ظني، ده هو قطعي مش ظني. بس ايه اللي قطعي، الوعيد ولا المتوعد؟ خلي بالك ايه من القطعي. القطعي يا محمد يا من وسمت الحمار انت ملعون، ولا القطعي لعن الله من وسم، لعن الله من وسم، اللي هو قطعي الوعيد وليس المتوعد. لا يدخل في الوعيد، يدخل قطعا في الوعيد. يعني انت يا محمد يا من وسمت داخل في هذا الوعيد، وانت يا سيد يا من لم تسم احذر ان تدخل في هذا الوعيد. ويبقى فعلا محمد متعرض للعقوبة، انما انت مش متعرض للعقوبة. بس ايه هي العقوبة؟ العقوبة الوعيد، وليس العقوبة لاستحقاق الوعيد. يبقى احنا يبقى النظر، هل الرجل ده مستحق، هل الاستحقاق ده هو القطعي ولا الوعيد هو القطعي؟ بس يبقى هنا دخل في القطع اللي هو الوعيد، لكن مش داخل في الاستحقاق. لكن اما انظر مثلا الى مثلا جميع الايات اللي هي او النصوص اللي كانت اسبابها اشخاص وترتب عليها احكام، زي مثلا قصة خولة في الزهار او كذا، قطعي دخول خولة في هذا الحكم، دخولها في هذا الحكم عينا، يعني ما جرى بينك وبين أوس بن صامت فحلوه كذا وكذا وكذا، ثم أن هذا الحكم يعم غير أوس وخولة، لأنه لا دليل على التخصيص، لا دليل على التخصيص. يبقى هنا المعين دخل في الحكم المطلوب. طيب لكن هنا المعين عندي حاجتين، عندي وعيد وعند استحقاق الوعيد، اللي هو داخل فيه قطعا الوعيد لعن الله كذا وكذا. وعشان كده لا تصحبنا ملعونة وكذا في, 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 في الناقة اللي هي التي لعنتها المرأة، بمعنى الصحبة، الصحبة. طب أنا في أي ناقة ولا في هذه الناقة فقط؟ البعض يقول هذا لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، فكانت النبي لا يصحبه من لعن، والبعض بيعد بخلاف الأكل والشرب، ده خاص بالصحبة، والبيع والشرب ده خاص بالصحبة. يبقى هنا الرجل هنا لما أنت تذكر لما ذكر النبي اللعنة، اللعن نفسه وعيد، ولهذا الرجل هذا محمد هذا داخل في هذا الوعيد، عليه أن يستغفر أن يتوب حتى لا يستحق الوعيد، من جهة استحقاق العقوبة، يعني اللي هو وقوع العذاب، أقصد بالاستحقاق وقوع العقوبة بالفعل. لا، إنما هو من باب الوعيد، من باب الوعيد، من باب الوعيد، فهو القطع هنا باب الوعيد. يبقى محمد داخل في الوعيد قاطعة، مش أنت مش داخل خالص بقى والكلام ده عام، لا. والمتبرجة لما أقول لعن الله أنا مصر متنمصة وكذا، دي داخلة، وشارب الخمر ده داخل في الوعيد اللي هو قاله النبي لعن الله كذا، لكن أنت يا محمد يا من شربت الخمر، أنت يا علي، أنت يا إبراهيم، هذا إنما هذه لا تعلم إلا بالنص، إن محمد ده يلزم عقوبته في الأخرة، إن إبراهيم ده يلزم عقوبته في الأخرة، وهذا يكون بوحي، هذا يكون بوحي. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، وهذا على شرط مسلم.
الله أكبر. يعني هذا إذا كان في الكافر المعاهد لك أو المعاهد منك الذي بينك وبينه عهد، هذا وهو كافر، فكيف إذا كان مسلما، فكيف إذا قتل مسلما؟ من قتل نفسا معاهدة أو معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة، هذا من باب وعيد، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 500 عام، فهذا من باب الوعيد. نعم نعم نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الكبيرة 49، الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر.
يكفي يكفي.
شفنا في حديث وسم الحمار قال إسناده صحيح وهو عند مسلم، يعني الحديث في مسلم، حافظ هناك الإسناد صحيح.
نعم. نعم. واحد يعني متقارب. نعم.
شفنا فلسة إذا ورد أحدكم قادمة وذكر الله رفعه
أنت أضرب بأولادك يا أشتر. نعم. زي بعض الأولاد الأولاد بعض أخبار بعض يقولوا ما تقولش إن شاء الله، ما تقولش إن شاء الله. ليه؟ لأن كل ما الأب يقوله هديك إن شاء الله وما يدلوش عمل كذا إن شاء الله، فهو بقى بيقول لأبيه كده ما تقولش إن شاء الله، وهذه مشكلة أيضا، هذه مشكلة يعني صارت عنده إن شاء الله خلف إن شاء الله يبقى مش عطيه، فيقول له بقى ما تقولش إن شاء الله. نعم نعم. نعم. برضه لا تنافى مع الحزن، ممكن تضحك وانت حزين لإظهار الشكر، فالضحك ليس شكرا وإنما هو إظهار. فممكن زي قصة المرأة لما ضحكت فسألوه علما الضحك، فقال أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. طب أنا عاوز بقى أحقق مرتبة الشكر، هل لازم أضحك؟ لا، ليس باللازم. وهل من ضحك يتلافى هذا مع حزنه؟ لا، لأن الضحك هو عبارة عن إيه؟ إظهار. يبقى الشكر ده بالقلب وباللسان فهو إظهار وليس هو الشكر، بمعنى أنه من لم يضحك لم يكن شاكرا. وهذه المقامات يفعلها الصالحون مثلا للتربية، يعني مش لازم بقى أنا ابني الآن جاني مثلا خبر موته أو مضحك وكذا، لكن ممكن أضحك ممكن كذا، يعني أظهر ما أقتدى ما يقتدي الناس به، أظهر هذا. يبقى ده من باب دعوة، وسيلة يعني وسيلة. لكن هذه المرأة إذا ابتليت ثم مثلا وضحكت لو كانت في ولد أو كذا، هل معنى ذلك أنها ليست حزينة؟ الحزن هذا يكاد يصاحب كل مبتلى وكل مصاب، لكن لا يتلافى معه الإنسان يضحك، يعني يتبسم يظهر هذا، لأن الإظهار هذا يكون من باب إيه؟ من باب اقتداء الناس به وتعليم الناس بفعله. لأن كون يقول مثلا كونه يشكر بقلب قد لا يطلع الناس على ذلك، هو أراد أن يظهر، فالضحك إظهار لكن ليس هو ذاته. ولهذا قد يضحك القانط وقد يضحك الـ 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 الصاخط، يبقى صاخط وبيضحك لإظهار أنه أراد كذا وهو صاخط، عاد الأمر إلى إيه؟ العمل قد، فهذا يظهر الشكر وهذا يظهر السخط. نعم.
أنا لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت في قلبي الرحمة لبلدي والشكر والصدق.
ده معنى ده جيد، لكن حينما تريد أن تثبت حينما يعني تثبت إن من ضحك ليس عنده المقام هذا، إنه ليس بحزين، فتقول بقى إن النبي أكمل، لأن عنده اجتمع عنده الشفقة على الولد، هذا مقام طيب يدل على صحة النفس وسلامتها. ولهذا احنا بنقول اللي ما يحزن على فقد ولدي او شيء من هذا اللي ما يحزن الحزن الطبعي، هذا قد يكون طبعه قاسيا، طبعه قاسي. نعم. بخلاف دمع العين، لانه احيانا قد يصل اذا بلغ الحزن اعلاه تحجرت العين، كما قالت عائشة في الصحيحين لما بكت يوما وليلة ويوما وكذا، لكن لما أخبرت من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قالت فإيه؟ فقالوا صدمني حتى أني لا أحس منه قطرة واحدة، تحجرت العين لشدة الحزن وليس العدم. نعم نعم. الخلاف في اللعن في المسلم والكافر، فمن أهل العلم من قال يلعن المسلم المعين، هذا قول عند أهل العلم واستدله بأدلة، فضل عن الكافر كذلك قال، بل بعضهم عد الخلافة إلى الشيطان، مع أن الله قال في الكتاب لعن الله، قال هذا، قالوا اللي يمنع يقول هذا على وجه الإخبار وليس الإنشاء، ولقد جاء حديث في من لعن فقال إن لا أعلم كلمة، أو قال يعني أفضل من هذه، لأنه إذا لعن تعاظم وهي أعوذ بالله أو بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فبالنسبة للكافر وبالنسبة للمسلم، بالنسبة للكافر وبالنسبة للمسلم ففيهما خلاف، والراجح عدم جواز لعن المعين لا الكافر ولا المسلم. نعم. لكن فيهما خلاف. نعم. بذكر الوعيد وليس التعيين. نعم. لأن لعن الله العلماء بلعن الله، لعن الله التعيين ولا النوع؟ النوع خلاص يلعن هنا بلعن الله. نعم. اللي هو ما هو صح، هذا ما بالنوع وليس باب العين. صحيح. ولأنه لا يستطيع أبو أمامة أن يخبر عينا عينا إلا بنص، إلا بنص، من الذي يستطيع أن يعين هذا في النار لعله تاب قبل أن يموت بلحظة؟ من الذي يطلع على هذا؟ لا أبو أمامة ولا غير أمامة، لا يطلع على هذا إلا بوحي، إلا بقى على مذهب من يرى جواز لعن المعين. فهو هنا يقول، أيقول إيه؟ أيقول أنا ألعنه لما ترجع عندي، لكن لا أقول شيئا في عقوبات الأخروية، أما أنه يعذب على هذا لا، ليس لداخل بهذا، إنما اللعن أنا ألعنه كما ورد الدليل بذلك، إذا كان يرجح يعني، إذا كان يرجح. وكما قلت لكم هذه مسألة خلافية، استدل من رأى الجواز بقصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال أخرج متاعك وكذا، فصار من يمر بهذا يلعنه، فأخذ بهذا جواز لعن المعين لأنهم لعنوا هذا الرجل. لكن طبعا في روايات بينت أن هذا شتم وسب، وليس اللعن هو لعنك الله وأخذك الله. ثم أن النصوص يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، فالنبي أمامنا قد نهى عن لعن المعين، حديث البخاري لما نهى عن لعن شارب الخمر وهو الذي لعن شارب الخمر، فدل هذا على التفريق، دل هذا على التفريق. نعم. هو دعاء مأمور به، ده من نوع الأيمان، بعد الأربعة أيمان يدعو على نفسه بهذا. نعم.